العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، قال: وقول الله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ثم ينقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها قوله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. والطاعة موافقة الأمر، سواء كان ذلك في فعل المأمور أو في ترك المحذور. فإذا قيل طاعة ومعصية، فالطاعة لفعل المأمور والمعصية لفعل المحذور. وأما إذا قيل طاعة على سبيل الإطلاق، فإنها تشمل الأوامر والنواهي، يعني أن امتثال الأوامر طاعة واجتناب النواهي طاعة. فالذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، أي إذا أمره امتثل وإذا نهاه اجتنب، فإنه يكون مطيعا لله عز وجل. هذا منطوق الآية، ومفهومها أن من يعصي الرسول فقد عصى الله. وفي هذه الآية دليل على
نعم، هذه مسألة مهمة، وهي معنى الطاعة. فما معنى الطاعة؟ قال: الطاعة موافقة الأمر. الطاعة موافقة الأمر، سواء كان ذلك بفعل المأمور أو ترك المحظور. يعني ليست الطاعة خاصة بفعل الأوامر، ولا خاصة باجتناب النواهي، وإنما معنى الطاعة بالمفهوم العام موافقة الأمر. الطاعة موافقة الأمر، سواء كان ذلك في فعل المأمور أو ترك المحظور. فمن وافق الأمر في فعل المأمور، كالأمر بالصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك، فيقال هذه طاعة. وإذا اجتنب المحظور وترك المنهيات كالزنا والربا والقتل وغير ذلك، يقال هذا أطاع. يبقى أطاع الله يتضمن أمرين، الطاعة تتضمن أمرين: الأمر الأول موافقة المأمور والقيام به وامتثال، الأمر الثاني اجتناب المحظور. أما يقول: فإذا قيل طاعة ومعصية، فالطاعة لفعل المأمور والمعصية لفعل المحظور. نعم.
قال: وفي هذه الآية دليل على أن ما ثبت في السنة.
يبقى إذن يكون معنى قول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني من يطع الرسول ففعل الأوامر واجتناب النواهي، فعل الأوامر واجتناب النواهي فقد أطاع الله. ودل هذا على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل، أن طاعة الرسول من طاعة الله، وأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن خالف الرسول فقد خالف أمر الله سبحانه وتعالى. فالطاعة مشتركة، ولهذا كانت طاعة الله مطلقة، وكانت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة، أي أنها بلا قيد. لا يقال نطيع الله إذا كان الأمر موافقا، أو نقول نطيع الرسول إذا كان الأمر موافقا، لا. إنما هذا في أولي الأمر من العلماء والأمراء، فطاعته مقيدة بطاعة الله ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، دليل على أن طاعة الله مطلقة، وأن طاعة الرسول مطلقة، وأن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وفي هذه
فالإيمان مشترك بين الله ورسوله، والطاعة مشتركة بين الله ورسوله، والعبادة لله وحده. فمما اختص الله به العباد، فلا تكون هناك عبادة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الطاعة مشترك بين الله والرسول، الإيمان مشترك بين الله ورسوله. ولهذا نقول هناك حق لله خاص به، وهناك حق للرسول صلى الله عليه وسلم خاص به، وهناك حقوق مشتركة. قال سبحانه: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذه الآية تضمنت حقا مشتركا، وحقا خاصا لله، وحقا خاصا للرسول صلى الله عليه وسلم. ما الحق المشترك؟ لتؤمنوا بالله ورسوله، الإيمان. وما الحق الذي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وتعزروه وتوقروه. وما الحق الذي لله؟ وتسبحوه بكرة وأصيلا. إذن العبادة حق لله، فنحن نعبد الله. نعبد الرسول؟ لا، نعبد الله ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو بكر لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وبهذا يتبين لك فساد صنيع من يصرف حق الله عز وجل للرسول حينما يقول: مدد يا فلان، مدد يا علان، وينذر لغير الله ويذبح لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وفي هذه الآية دليل على أن ما ثبت في السنة فإنه كالذي ثبت في القرآن، أي أنه من شريعة الله ويجب التمسك به، ولا يجوز لأحد أن يفرق بين الكتاب والسنة. ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام
ولهذا نعم يقول
ولقد أخبر
فهذا دل على أن ما ثبت في السنة فإنه كالذي ثبت في القرآن. يعني ما يأتي أحد يقول: أنا أخذ بالقرآن ولا أخذ بالسنة. الذي يقول لا أخذ بالسنة كافر إذا قامت الحجة عليه وبين له وجوب الأخذ بالسنة. إذا أنه لم يطع الرسول ولم يحتج بالسنة فهذا كافر. فمن قال بأن السنة لا يحتج بها كفر، من قال بأن السنة لا يحتج بها كفر. فالسنة يحتج بها كالقرآن تمام، مصدر من مصادر التشريع، مصدر التشريع الثاني بعد القرآن السنة. ولهذا نقل الإجماع على أن من أنكر السنة كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لألفين أحدكم متكئا على أريكته، يقول حسب ما جاء في القرآن، حسب ما جاء في أخذ بالقرآن فقط. ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حرم شيئا فكما لو حرمه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام محذرا حينما قال: لا ألفين أحدا متكئا على أريكته يأتيه الأمر من عندي فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يعني إنه يحذر من أنه ربما يأتي زمان على الناس يقولون: لا نتبع إلا ما في القرآن، أما ما في السنة فلا نأخذ به. وهذا أمر قد وقع، فوجد من الملاحدة من يقول: لا نقبل السنة، لا نقبل إلا القرآن. والحقيقة أنهم كذبة، فإنهم لم يقبلوا لا السنة ولا القرآن، لأن القرآن يدل على وجوب اتباع السنة، وإن ما جاء في السنة كالذي جاء في القرآن، لكنهم يموهون على العامة ويقولون إن السنة ما دامت ليست قرآنا يتلى ويتواتر بين المسلمين فإنما فيها قابل للشك وقابل للنسيان وقابل للوهم وما أشبه ذلك، والله الموفق.
نعم، من قال حسب ما في القرآن ولا أؤمن بالسنة نقول هذا كافر بالقرآن. لماذا هو كافر بالقرآن؟ لأن القرآن نفسه يأمر بماذا؟ يأمر بالسنة. من الذي قال ما يطع الرسول فقد أطاع الله؟ القرآن. فإذا كنت أنت مؤمنا بالقرآن فآمن بما في أوامره. الله عز وجل قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله في القرآن: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلماذا لم تأخذ أنت بما أتى الرسول وبما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كذلك أيضا الله سبحانه وتعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. إذا قضى الله فقط؟ لا، إذا قضى الله ورسوله أمر. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يبقى إذن القرآن كله أوامر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم تأتمر بأمر النبي وتقول حسب ما جاء في القرآن؟ إذن هؤلاء كفار، الذي يقول أنا لا أخذ بالسنة أخذ بالقرآن، كفار بالقرآن وبالسنة. ومن هنا نقل الإجماع على تكفيره، نقل الإجماع على تكفيرهم، لأنهم كافرون بالسنة وكافرون بالقرآن. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهذا تحذير من الله عز وجل الذين يخالفون عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يرغبون عن أمره فيخالفونه، ولهذا لم يقل يخالفون أمره، وإنما قال يخالفون عن أمره أي يرغبون عنه فيخالفونه. حذرهم من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله، أي أنه إذا رد شيئا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فربما يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يهلك ليس هلاكا بدنيا بل هلاكا دينيا، والهلاك الديني أشد من الهلاك البدني. الهلاك البدني مآل كل حي، مآل كل حي طالت به الحياة أم قصرت، لكن الهلاك الديني خسارة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وقوله أو يصيبهم عذاب أليم، يعني أنهم يعاقبون قبل أن تحل بهم الفتنة، نسأل الله العافية. ففي هذا دليل على وجوب قبول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يخالف عنه مهدد بهذه العقوبة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: نقل المؤلف رحمه الله تعالى فيما ذكره من الآيات التي صدر بها باب المحافظة على اتباع السنة وآدابها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الله عز وجل أنه يهدي إلى صراط مستقيم، يعني يدل إليه ويبينه للناس. والصراط المستقيم بينه الله في قوله صراط الله، يعني الصراط الذي نصبه الله تعالى لعباده وهو شريعته، وأضافه الله إلى نفسه لأنه هو الذي نصبه ولأنه يوصل إليه، كما أنه أضافه في سورة الفاتحة إلى الذين أنعم الله عليهم لأنهم هم الذين يسلكونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يهدي الناس إلى الصراط ويدلهم عليه ويدعوهم إليه ويرغبهم في سلوكه ويحذرهم من مخالفته. وهكذا من خلفه في أمته من العلماء الربانيين فإنهم يدعون إلى الصراط المستقيم، صراط الله العزيز الحكيم. فإذا قال قائل: ما الجهد؟
وهذه هداية دلالة، فالهداية هدايتان: هداية توفيق وهداية دلالة. هداية توفيق وهداية دلالة. هداية التوفيق هذه تكون لله سبحانه وتعالى، فلا يوفق العبد إلا الله سبحانه وتعالى. النبي ما يملك أن يهدي أحدا، ولهذا قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت، يبقى هنا هداية منفية. وقال سبحانه: وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، هذه هداية مثبتة. ما الفرق بين الهداية المنفية والمثبتة؟ المنفية هي هداية التوفيق، والمثبتة هي هداية الدلالة. فقوله هنا: وإنك لا تهدي، إثبات الهداية إلى صراط المستقيم، الهداية إذا ثبتت تكون هداية توفيق أو هداية دلالة وإرشاد؟ هداية دلالة وإرشاد. طب وإذا انتفت، إذا نفاه الله عن رسوله إنك لا تهدي، فتكون هداية التوفيق. ولهذا لم يملك النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب الهداية، ما ملكها له. نعم.
قال فإذا قال قائل ما الجمع؟
طيب الصراط أيضا، الصراط مضاف إلى الله، إلى صراط الله، ومضاف إلى المنعم عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. طيب إذا أضيف إلى الله فما معناه؟ الإضافة إلى الله تعني أنه هو الذي نصبه هذا الصراط. من الذي شرعه ووضعه ونصبه؟ الله عز وجل. طيب لما أضيف إلى المنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، لأنهم الذين سلكوه وعملوا به، طيب وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، إذا أضيف الصراط إلى النبي فهو أيضا الذي دل عليه، فهو حسب ما يضاف إليه. إلى المنعم عليهم أي أنهم الذين سلكوا، فأنت تطلب الهداية، هداية الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم. إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا الصراط الذي سلكه الذين أنعم الله عليهم. ومن الذين أنعم الله عليهم؟ من هم؟ بينهم الله في الآية، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. نعم.
فإذا قال قائل ما الجمع بين هذه الآية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وبين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحبب، فإن هذه الآية نزلت حين اغتم النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وكان عمه،
لأن فيها هذا مثبت ودما فيه، إنك لا تهدي مثبت، إنك لا تهدي من فيه. نعم. وإحنا عندنا قاعدة يا إخوان تنفعنا في هذه المسألة، في نصوص القرآن والسنة نقول كده قاعدة مهمة في الجمع بين نصوص القرآن والسنة، قاعدة مهمة في الجمع بين نصوص القرآن والسنة، وهي إذا رأيت نفيا لشيء في القرآن والسنة وإثباتا لنفس الشيء في القرآن والسنة، وإثباتا لنفس الشيء في القرآن والسنة، فاعلم أن المورد مختلف، وأن المناط مختلف، فيكون مورد الإثبات بخلاف مورد النفي، الإثبات على جهة والنفي على جهة، مع أنه شيء واحد. وإنك لا تهدي إلى صراط، إنك لا تهدي، تهدي مثبت، لا تهدي، لا تهدي منفي، إذن الهداية المثبتة بخلاف الهداية المنفية، لأنه لا يمكن أن يكون الشيء واحدا والمورد واحدا ويثبت وينفى، مستحيل، لأن هذا تناقض، هذا يكون تناقضا. قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا في النص هذا هنقول بأن الهداية المثبتة هداية الدلالة، والمنفية هداية التوفيق. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى نفي للعدو، فر من المجذوم إثبات للعدو، ولهذا أمرك النبي أن تفر من المجذوم، فهل ممكن أن يكون الإثبات والنفي على مورد واحد؟ يعني في عدوى، الإسلام نفى العدوى، الإسلام أثبت العدوى، لا يمكن أن يكون المورد واحدا، ولكن هذا الإثبات له دلالة وهذا نفي له دلالة، هذا على مورد وهذا على مورد، فر من المجذوم في ركب من الأسد، فر من المجذوم في إثبات أن العدوى سبب لانتقال الأمراض. طيب لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى فيه نفي أن يؤثر هذا السبب بنفسه، وإنما يؤثر بإذن الله عز وجل. فلا عدوى تؤثر بنفسه، يبقى عندنا سبب مثبت في فر من المجذوم، وعندنا نفي تأثير سبب إلا بإذن الله عز وجل، وهو لا عدوى ولا طير. يبقى لما تسأل هل الإسلام يثبت العدوى أو ينفي العدوى، عندك الآن نصان، فيه نص في إثبات العدوى فر من المجذوم، فيه نص نفي العدو لا عدو، فما الجواب؟ ها ما الجواب على ذلك في إثبات العدو ونفيها؟ قول يا محمد. الحديث اللي فيه إثبات العدوى سبب، أي أن هذا المرض المعدي هذا سبب لانتقال العدوى، ولهذا نقول أمراض معدية. ما يأتي واحد يقول دعونا ما في شيء اسمه أمراض معدية ولا كذا، النبي قال لا عدوى ولا طير، هذا كلام النبي، فلن نقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلاما، نقول ومن الذي قال فر من المجذوم؟ هذا النبي أيضا صلى الله عليه وسلم، فلماذا تأخذ بكلام النبي هنا ولا تأخذ بكلام النبي هنا؟ لكننا سنأخذ بكلام النبي هنا وهنا. طيب يبقى فر من المجذوم فيه إثبات السبب. طيب لا عدوى فيه نفي تأثير السبب بنفسه بل بالله عز وجل. وهنا نختلف عن الأشاعرة، الأشاعرة ينفون تأثير الأسباب مطلقا، وأهل السنة ينفون تأثير الأسباب إلا بالله عز وجل، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أذن بهذا التأثير، وهو الذي خلق هذا سببا لهذا. لكن نعلم أنه مع كون الله سبحانه وتعالى جعل هذا سببا لهذا، إلا أن السبب لا يؤثر إلا بإذن الله. التقاء ماء الرجل وماء المرأة سبب في الولد، أليس كذلك؟ هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، خليط بين ماء الرجل وماء المرأة، فاجعلناه سميعا بصيرا. لكن يلتقي ماء الرجل وماء المرأة 30 سنة ولا يحصل ولد. طيب يحال بين ماء الرجل وماء المرأة بالأجهزة الموجودة لمنع الحمل ويحصل الحمل. يحصل الحمل، يعيش الرجل 50 سنة ما له ولد، قبل أن يموت بأسبوع حملت امرأته. تعرفون هذه الوقائع؟ تعرفون هذه الوقائع بكثرة. يعيش الرجل إلى سن يقارب 60 لا ولد، تحمل امرأته البالغة 50 سنة وهو البالغ قرابة 60 سنة بثلاثة ذكور معا في بطن واحد، يعني ربما الناس يقولون يعني هذا قد بلغ سنا قد لا يكون في تأثير في الحيوانات المنوية مثلا، يقال. والمرأة كذلك يعني بلغت، معروف يمكن كثير من النساء بعد 40 قد تنقطع الدورة عنها، لأنها صارت بعد 40 45 تنقطع الدورة إلى 50 إلى كذا، مع أنه قد تصل إلى فوق 50 بسنين ولا ينقطع ولا تنقطع الدورة عندها، لكن هذا كله بإذنه سبحانه وتعالى. يبقى فر من المجذوم فيه إثبات السبب، لا عدوى فيه نفي تأثير السبب. يبقى إذن القاعدة ما هي في الشريعة؟ أنه لا يمكن أن تتعارض النصوص الصحيحة الصريحة، مستحيل. قال تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا ليس خاصا بالقرآن، لأن السنة كالقرآن، ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه، فلا يمكن تتعارض نصوص السنة ولا نصوص السنة مع نصوص القرآن، مستحيل يصح النص يكون فيه التعارض. لكن إما أن النص غير صحيح وبالتالي رفعت المسألة من أصلها، أو يكون النص صحيحا لكن فيه محامل، من هنا يدرس الخاص والعام والمطلق والمقيد، من هنا يدرس الناسخ والمنسوخ، من هنا تدرس الظاهر والصريح والمنطوق والمفهوم، من هنا تدرس قضية العين أو قضية الحال، نقول هذه خاصة بفلان، هذه خاصة بحال ما ولا تعم. من هنا نقول بأن المورد مختلف، النفي هنا غير الإثبات، الأمر هنا غير النهي هنا، هذا محمول على هذا محمول على، وهذه صنعة العلم، وإلى لا تعارض أبدا. أما الجهال الذين ينكرون السنة ويقول لك نحن نأخذ بالقرآن فقط، أولا أو لا ما يستطيعون الاستدلال على مذهبي ماذا ولو بأدنى أدنى شيء من النصوص، لأنه أولا هو كافر بالقرآن. ألست تؤمن بالقرآن؟ القرآن يأمرك بالأخذ بالسنة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا القرآن الذي تؤمن به، حوروها شوية لما ناقشهم أهل العلم هذا، حوروها. الآن يقولون إيه؟ نحن نؤمن بما في السنة إذا كانت مفصلة لما في القرآن. يعني حينما كان أهل السنة يقولون لهم كيف تصلون إذن؟ إذا أنكرتم السنة كيف تصلون ولم تأتي آية فيها تفصيل الصلاة في القرآن؟ يعني لم تأتي آية أن الظهر 4 ركعات وصفة الصلاة كذا، كل هذا في السنة. حوروا هم المسألة فقالوا، أو طائفة منهم، نؤمن من السنة بما هو تفسير للقرآن، الله أمر في القرآن أقيموا الصلاة، هذه اللي نأخذ من السنة الإقامة. طب آتوا الزكاة، نأخذ من السنة ما يفصل آتوا الزكاة. إذن سدوا علينا إيه؟ بابا معينا كبيرا حينما نقول لهم الله أمر بالصلاة، فين صفة الصلاة في القرآن؟ يقول لك لا، نأخذ من السنة العملية ما يوافق القرآن. الله قال أو آتوا الزكاة، فين الأنصبة؟ يقول لك احنا نأخذ من السنة ما يوافق، وهكذا. تمام تمام. أما عدا ذلك فلا. يعني الأحكام التي أسستها السنة لا يأخذون بها، الأحكام التي أسستها السنة. الله عز وجل قال قل لا أجل فيما أحيى لي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير إلى آخر ذلك. قالوا نؤمن بهذا. طيب، تحريم كل ذي ناب من الطير وكل ذي مخلب، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، قالوا لا نؤمن بهذا. ليه؟ لم يأتي في القرآن. طيب، لكن جاء في القرآن وما أتاكم رسوله فخذوه، يقول لا نؤمن بهذا. نقول من اعتقد هذا كفر، من اعتقد هذا كفر، من اعتقد أن السنة ليست حجة كفر، فهم كفار لأنهم لا يؤمنون بالقرآن، كفار بالقرآن. إذن عند ما ظاهر التعارض اعلم أن الموارد مختلفة. يعني بعضهم يقول مثلا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، العقلانيون ويخطئون أبا بكر وعمر لما منع ميراث فاطمة منها وقالوا إن النبي قال إن معاشر بلا نورث، فقالوا هذا حديث لا يصح لأنه مخالف للقرآن. إيه معاشر الأنبياء لا نورث؟ والله عز وجل قال عن يعقوب عليه السلام يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي. أنا أبين لك مدى ضحالة هؤلاء وأنهم ببغوات. خذ المذكرة احفظها واطلع شكك المسلمين، وأحسنكم ألبقكم وأفصحكم، ولهذا الولد يجلس كأنه هو عالم الأمة هو مذكرة حافظها 15 مثال او 20 مثال. افتح البخاري اهو, هات البخاري اهو, شوف اهو عمر بيقول ايه. هذا حديث تصححون انتم, النبي يقول اتوني بكتاب اكتب لكم كذا وكذا وكذا ثم انه حيل بينهم. ألا يعني النبي ما تشرع ناقصه بقى, ما كتبش الكتاب, ما كتبش الكتاب يبقى كذا. ايوه ادي البخاري ادي صفحه, ايوه نزل اهو. قال الوحي للنبي اقرا, قال من يعني النبي كان بيقرا, فكون النبي امي ده كذب, هذا كذب يبقى الغي. ايوه هات. وهكذا هم المذكره مكونه من 137 ورقه غير المقدم محفوظ, احفظ دي واطلع بقى على التلفزيونات فاهم, بس خليك واد لبك وخليك واد كتاب بيدرسوا بقى تنميه بشريه, اسلوب العرض التشكيكي. اذا محتاج معلومه في الحديث دي من روايه عكرمه, وعكرمه متكلم هو ما يعرفش اصلا جاره, هو جاره نفسه ما يعرفوش, عرف عكرمه يعني تساله عن جاره ما يعرفوش بس هو عارف مين عكرمه. ليه مذاكره مذاكره. طب الحديث ده البخاري قال اه ان احدكم يجمع خلقه في بطنه 40 يوما لطف علق موضع, تعال هنا بقوا 42, تعال كده هنا 45, قولوا لنا بقى نعمل ايه, ناخد ابو 42 ولا ابو 45 ولا ابو 120. عرفتم ادى المحدثين هم, شفتم, فهي مجموعه معروفه ومنها حديث ملك الموت فق موسى العين ملك الموت منها ده, لكن هم بتوع بقى وانضرب ظهره واخذ ما لهمش دعوه بالحاجات دي مش بتوع دول, دول لهم زباين تانيين. ما هو السنه لها زباين بيشككوا فيها, واحد همه خبر الاحد ما ناخدش بيه في العقيد ده طائف, واحد تاني نصوص السمع والطاعه تقطعها اصلا والشك فيها خلاص, واحد ثالث العقلانيون عايزين يشككوا في السنه كلها بكذا كذا كذا كذا, واحد رابع هكذا. فهم طوائف كل طائفه معاها مذكره, الصوفيه معاهم جزء من السنة برضه, حديث الأعمى, حديث العباس نتوسل بعم نبيك, حديث حديث, وهكذا معهم مجموعة من النصوص الصوفية من أجل أن يروجوا لعبادة القبور. الأشاعرة معهم مجموعة, كل مجموعة معها مجموعة يا أخواني بارك الله بكم للتشكيك في ماذا؟ في الشريعة. ولهذا أنت لا تواجه كما قلنا تكرارا ومرارا, انت لا تواجه جهه واحده, لا تواجه جهه واحده, لازم تدرس الحديث وتدرس الشبهات دراسه خاصه, تدرسها دراسه خاصه. فانت لا تواجه طائفه معينه, تواجه هذه الطائفه وهذه الطائفه وهذه الطائفه وهذه الطائفه, طائفه معتمده على لغه, طائفه معتمده على حديث, طائفه معتمده على اصول الفقه, طائفة معتمدة على التاريخ وتشويه التاريخ, ما يعرفش حاجة في السنة وعارف قصة فدك وعارف عدم مبايعة علي لأبي بكر في أول الأمر وعارف, ألا عارف الحاجات دي منين؟ ده أنت ما تعرفش إنما الأعمال بنيات, ده أنت ما تعرفش لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ. الحديث ده في إيه؟ ما تعرفش, ما تعرفش حديث إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي, صلوا كما أمرتم نصلي, ما يصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم, ما يدري, لكن يعرف قصة فدك, يعرف ان علي لم يبايع لأبي بكر رضي الله عنه وكذا يعرف. اذا كما قلت لكم لكل قوم مذكرة, لكل قوم مذكرة, مثل اللغة العربية كده لما بتحفظ انت شواهد شعرية في ماذا, في الشاذ في لغة العرب اللي خرج عن لغة بني فلان أو لغة بني فلان أو لغة بني فلان, هتدرس المثنى بما هو مشهور رفعا ونصبا وجرا, هتدرس المثنى على لغة بعض العرب في إلزام حالة واحدة, يبقى ده مستثنيات. هو بقى هؤلاء يأتون بماذا؟ بالشاذ هنا أو مكان على لغة معينة. فكل قوم لهم مذكرة. الحزبيون لما نزلوا الانتخابات وكذا عملوا ايه؟ عملوا ماذا يا اخوان؟ مذكرة. ما انتبه بقى، عملوا ايه؟ مذكرة، لهم مذكرة، مذكرة. اتفضل ادي فتاوى العلماء، اتفضل اصبح. اصبحت انت اللي ايه؟ مخالف العلماء، اصبحت انت المخالف للعلماء. احد اخوانكم من مركز هنا بيجوا كل سنتين مرة، هو الوحيد اللي على السنة وعنده شوية ضعف كده كمان، فيعيني بيجي بعد سنتين قبله يجي محمل ايه؟ شوية شبهات، وده برضو سبب البعد عن هذه الامور. فالاخ ده جمع السبت وراح معاي، روح معاي، ده ابن باز شفع لسيد قطب، هيشفع له زي هو مبتدى. خلي بال، ما هي مذكرة، مذكرة زي قلت لك، مذكرة. ده ابن باز شفع لسيد قطب كده. خلي بالك الفوزان بيقول ان علم الجرح والتعديل مات ودفن. خلي بالك حافظ عدة امور هم حطوا نهار، فجاي عشان ايه؟ جاي عندك. طب خلاص بتنزله دي، ايوه الفوزان قال علم الجرح والتعديل ده الدفن خالص، الفوزان بيرد على البطن في كتاب، والفوزان بيضر على العفاق في كتاب، والفوزان بيرد على الصابون في كتاب، والفوزان بيرد على كتاب، والفوزان مقدم كتاب كتاب. هو بقى ايه؟ اول مرة يسمع الكلام ده. ما احنا بنقول فايدة سماع الدروس، سماع الدروس. يبقى ايه يا ابني اللي مات وايه اللي لسه عايش؟ يبقى اللي مات القوالب اللي مفيش فيها خلاف، جرح وتعديل. مات، احنا النهارده هننتج لسه قولا في شعبه، ولا مات القول في شعبه واحنا تبع لهم؟ لسه النهارده هنقول البخاري صحيح ولا ضعيف؟ ده مات، ده مات، انما ده لسه حي. بس للامانه الشيخ الفوزان بيسمي ده نصيحه، يعني الشيخ خلاله مصطلح خاص كده، اللي متعلق بعلم الحديث وقواعده وقوالبه الشيخ جعلها مات، ده اسمه جرح وتعديل. انما انك انت ترد على المبتدع عليه النهار، الشيخ معاك وهو بيرد وبيقدم، بس سماه نصيح مش جرح وتعديل. وده مصطلح لا مشاحة فين؟ في الاصلاح. طبعا احنا لسنا مع الشيخ، هي نصيحة وهي جرح وتعديل، مش تفريق ان احنا نقول دي نصيحة مش جرح وتعديل ودي جرح وتعديل. ما هيش نصيحة، كله نصيحة وكله جرح وتعديل، نصيحة بالجرح والتعديل، لكن مش مشكلة. بس انت بتبينه الان انه ليس لهم نصيب في منهج الفوزان. الفوزان فقط بيقول انصح، انصح ورد للنهار، بس سماها نصيحة. انما علم الحديث بقوالبه دمان دفن مع اصحابه، يعني يعني احكام فرغ منها، هذا هو المعنى. ابن باز شفع لسيد قطب ليه؟ معرفته بسيد قطب في الحالة ده، رجل بيدعو الإسلام ويمكن أن ينفع مسلما به بالشفاعة ألا يعلم. طيب ابن باز تعالى بقى، لما تبان له الحال، ابن باز مسكين ضعف في التفسير سيد قطب، ابن باز بسيد قطب دي ردة مستقلة في موضع موسى عليه السلام، ابن باز في سيد قطب، وهكذا ابن باز في الإخوان والتبليغ، نعم من 72 طائفة، ابن باز في الكوثري المجرم الأثيم، فهو أعطى شيء من ابن باز. يبقى ابن باز اللي شاف على سيد قطب، والفوزان اللي قال. طب نجيب لك فوزان تاني بيقول الأحزاب دي حرام ولا يجوز تكون حزب، لا مش تبعا. طب نجيب لك ابن باز تاني بيقول ان الاخوان من 72 طائفة والتبليغ، لا مش تبعا. يبقى هي مذكرة، فلكل قوم مذكرة، مذكرة من الشبهات. من اجل هذا انت تفتح ملف دي المذكرات دائما كلما جاء ماذا؟ الداعي لها. فاحنا عندنا مذكرة التشكيك في السنة والحكم عليها بعقولهم، فلهذا تجد مذكرة إسلام البحيري، إبراهيم عيسى، عدنان إبراهيم، كذا كذا، دي الطائفة في العالم الإسلامي لهم مذكرة، دول لوحدهم كده. ولهذا سبحان الله في تجد مناظرات كده، إسلام البحيري مناظرة مع الجفري، والجفري بيرد على الإسلام بحيري, وإسلام بحيري بيرد على الجفري, الجفري بيرد بمذكرته وإسلام البحيري بيرد بمذكرته. هما بينهم مفيش قدر مشترك في المسألة دي, لكن بينهم قدر مشترك في مسائل أخرى. طيب فتخيل بقى أن الجفري بيكلم إسلام البحيري وبينظر, أنت بتنظره في إيه؟ ده أنت بتقول الولي يخلق بس مش راضي. الجنين ده ممكن الولي يخلق الجنين, لكن هذا لا يكون حتى لا تختلط الأنساب, حتى لا تأتي المرأة تزني وتأتي بولد كذا وتقول لك الولي هذا من الولي. طبق نشخص إسلام البحيري في إيه بقى؟ الإنسان بحير اللي عايز بخاري ولا عايز مسلم على كذا, لا دول عايزين بخاري ومسلم بس لهم منهجية بقى مع البخاري وإيه ومسلم بعض الحديث. طيب مناظرة أخرى, إسلام البحيري وسعد الدين هلالي, ألا ضد بعض. ليه؟ إسلام البحيري مش عايز مرجعية التراث مطلق, مش حاجة اسمها تراث. طيب سعد الدين هلالي عاوز تراث حرفي. بمعنى يعني حرفي؟ بمعنى طلع كل كلام قاله الفقهاء وبعدين وسيب الشعب يختار. ده منهج سعد الدين هلالي, ما تخفيش قول. اتنين, ما ترجحش بين قول وقول. انت عندك مالك هيقول نجاسة, هيقول طهارة اللعاب, طلعه سيبه ليه؟ طلعه سيبه ليه؟ يبقى عادي تغسل من لعاب الكلب ولا ما تغسلش, دي قول عند ما عندك كذا سيبه ليه؟ طلعه ويبقى يجوز. فكل قول عنده جائز العمل به. انما هتقول قول مالك قول الشافعي ولكن الدليل على هذا, لا. فانت اخرج الاقوال والشعب يختار. اسلام البحيري ما فيش اقوال اصل, فاعتراضهم على اصل المرجعيه للتراث. سعد الدين هلالي له مذكره اخرى. ايه المذكره؟ انك انت تصلي من غير فتح عادي, ده قول عند الاحناف. هو كده صلي من غير فتح, الاحناف بيقول لعاب الكلب مش نجس, الملكيه بيقول. هو ماشي كده بقى, مره الاحناف مره الملكيه مره الحنابله مره الشافعيه مره الاوزاعي مره الليف. المهم في النهايه اخرج الاقوال والشعب يختار. فهنا منافر اسلام البحيري مذكره تسمى بمذكره التنويريين او العقليين, سعد الدين هلالي مذكره وهي جعل الاقوال ادله في نفسها, فالقول هذا دليل. مالك قال اذا هذا دليل, الشافعي قال اذا هذا دليل, ابو حنيفه قال اذا هذا دليل, وليس النظر في دليل ابي حنيفه, لا ابو حنيفه دليل. اخرج الاقوال والناس تختار. طب الجفري مذكرة أخرى, مذكرة التصوف, فبينهم خلاف, ولهذا الأشاعرة والصوفية هم اللي طلبوا بسجن إسلام البحيري. سجن إسلام البحيري بناء على أنه إيه؟ بيطعن في الصوفية والأشعرية تحت مظلة الطعن في الأزهر. طيب ولهذا سجن من أجل القضية. الملاحدة لهم مذكرة, الحزبيون أتوك بمذكرة, فأنزلوا الشباب والنساء إلى الانتخابات والمدين بمذكرة معهم. قال ابن باز, قال الألباني, قال تلجنة دائمة, قالت كذا. هؤلاء أيضا لهم مذكرة. تخيل مدى الحمل الذي أنت عليه. في مذكرة جديدة الآن, في مذكرة هي مذكرة تابعة الحزبين, وهي مذكرة زلات مشايخ الأمة وتجميع لزلات والرد عليك بوجب هذه الزلات. هذا كلام الألباني, شوف كلام الألباني في كذا, وهذا كلام في فتوى العثيمين في كذا, ودي في فتوى للفوزان في كذا, ودي في فتوى للحيدان في كذا, ودي في فتوى كذا. هي تحت عنوان فتوى علمائنا الكبار, والحقيقة هي زلات جمعت من أجل التشكيك في كل أصل من أصول ماذا؟ من أصول السنة. أهو تعالى الشيخ فلان بيقول أن مسألة الخروج وكذا دول في الحكام الشرعيين اللي هم بيختارهم المسلمون ويكون تحت إمرة إمرة خليفة عام الخليفة العام وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا قال قائل ما الجمع بين هذه الآية
نعم.
وإنك
على نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها. الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه ما، فما كان منها زائدا عن القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه،
لأن الله قال ما يطع الرسول فقد أطاع الله. ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله. نعم.
ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديما لها على كتاب الله، بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقط الطاعة المختصة به، وأنه إذا لم تجب الطاعة إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به. وقد قال الله تعالى:
انتبهتم لهذه المسألة؟ يعني الذين يقولون بأننا نأخذ من السنة ما وافق القرآن فقط، زيادة على ذلك لا نأخذ، معناه إيه؟ معناه أنه لا تصبح للنبي صلى الله عليه وسلم طاعة خاصة. يبقى إذن طاعة الرسول هنا هتكون فيما جاء به القرآن، أي فيما هو في طاعة القرآن فقط، وليس له طاعة مستقلة. ليس له طاعة مستقلة، والنبي يرفض هذا، فالنبي بين: ألا إن ما حرم رسوله كما حرم الله، ألا إن ما أحل رسوله كما أحل الله، يبقى دي طاعة مستقلة. نعم.
وقد قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله.
نعم.
وكيف يمكن أحدا من أهل العلم ألا يقبل حديثا زائدا على كتاب الله، فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على خالتها.
يعني عندنا في السنة لم يرد في القرآن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. يعني عندك زوجة، هل تتزوج العمة عمتها أو تتزوج خالتها معها؟ الجواب لا، لا تجمع. لكن لو طلقت الزوجة وخرجت من عدتها وأردت أن تزوج الخالة أو العمة هذا لك، لكن تجمع بينهما لا. تبهت من القرآن. القرآن بعدما بين المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، قال في النهاية: وأحل لكم ما وراء ذلك. طب لم يذكر القرآن ماذا؟ تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لم يذكر. ثم جاءت السنة فحرمت، فمن لم يأخذ بالسنة المؤسسة قال لا نأخذ بهذا الحكم، فهل يجمع؟ يقول لك أجمع، لأن هذا لم يرد في القرآن. فيبقى إذن هذا لم يجعل النبي الطاعة المستقلة. نعم.
ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب، ولا حديث خيار الشرط، ولا أحاديث الشفعة، ولا حديث الرهن في الحضر، مع أنه زائد.
الله ذكر في الرضاعة إيه؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، بس الأم والأخت، أختكم من الرضاعة. طيب أولاد الرجل صاحب اللبن من زوجة أخرى فين في القرآن؟ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هل هذا يعد أخ لهذا الذي رضع من هذه المرأة؟ مع أن المرأة مختلفة، يعني رجل متزوج من امرأة ثانية وله أولاد منه، لم يعد هو راضعا من هذه المرأة، وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. طيب الثاني هذا أمه لم يرضع من هذا الرجل، هذا الطفل لم يرضع منه، فهل تكون أولادها محرمة؟ مسألة لبن الفحل هذه وأن الحرمة تنتشر بانتشاره هذه عرفت، إنما تحرم يحرم الرضاعة محروم من النسب. طيب العم، عم الأولاد وأن يكونوا أعماما له، أخوال الأولاد ويكون أخوالا له، من هذا؟ قالت هذا عمي. طب وهذا من هذا؟ هذا أخي من الرضاعة. انظرن من إخوانكن إنما رضاعة من المجاعة. نعم.
ولا حديث الرهن في الحضر مع أنه زائد على ما في القرآن، ولا حديث ميراث الجدة، ولا حديث تأخير الأمة إذا اعتقت تحت زوجها، ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاة، ولا حديث وجوب الكفارة على من جامع
يعني
في نهار رمضان.
أحكام يا أخواني في كل باب، كل باب أحكام السنة أسست. ولهذا كافر، كافر من قال بأن السنة ليست حجة، كافر بالإجماع. نعم.
ولا حديث إحداد المتوفى عنها زوجها مع زيادتها على ما في القرآن من العدة، فهل قلتم إنها نسخ للقرآن وهو لا ينسخ بالسنة؟ وكيف أوجبتم الوتر مع أنه زيادة محضة على القرآن بخبر مختلف فيه؟ وكيف زدتم على كتاب الله فجوزتم الوضوء بنبيذ التمر بخبر ضعيف؟ وكيف زدتم على كتاب الله فشرطتم في الصداقة أن يكون أقله 10 دراهم بخبر لا يصلح البتة وهو زيادة محضة على القرآن؟ وقد أخذ الناس بحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة وهو زائد على القرآن، وأخذوا كلهم بحديث توريثه صلى الله عليه وسلم بنت الابن السدس مع البنت وهو زائد على ما في القرآن، وأخذ الناس كلهم بحديث استبراء المسبية بحيضة وهو زائد على ما في كتاب الله، وأخذوا بحديث من قتل قتيلا فله سلبه وهو زائد على ما في القرآن من قسمة الغنائم، وأخذوا كلهم بقضائه الزائد على ما في القرآن من أن أعيان بني الأبوين يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، ولو تتبعنا هذا لطال جدا، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في صدورنا وأعظم وأفرض علينا ألا نقبلها إذا كانت زائدة على ما في القرآن بل على الرأس والعينين. وكذلك فرض على الأمة الأخذ بحديث القضاء بالشارع.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فإذا قال قائل ما الجمع بين هذه الآيات وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وبين قوله تعالى إنك لتهدي من أحببت، فإن هذه الآية نزلت حين اغتم النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وكان عمه أبو طالب مشركا، ولكنه كان يدافع عنه ويرفع منزلته ويذب عنه ويقول فيه المدائح والقصائد العظيمة، لكنه حرم خير الإسلام والعياذ بالله ومات على الكفر. قال أهل العلم الجمع بينهما أن الآية التي فيها
وما ظلمه الله ولكنه ظلم نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض عليه الإسلام إلى آخر أن خرجت روحه، والنبي يقول يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة وحج لك بعند الله، وماذا كان منه؟ كان أن مات على ملة عبد المطلب، فالله ما ظلمه ولكنه ظلم نفسه. واستفدنا نحن بأن التقليد والتعصب الباطل يورد الموارد حتى أنه يوردك الكفر والعياذ بالله. وهل مات أبو طالب على هذا إلا تقليدا للآباء وتعصبا للآباء؟ ماذا تنفعك ملة عبد المطلب؟ نعم.
قال أهل العلم الجمع بينهما أن الآية التي فيها إثبات الهداية يراد بها هداية الدلالة، يعني أنك تدل الخلق، وليس كل من دل على الصراط اهتدى. وأما الهداية التي نفى الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال إنك لا تهدي من أحببت، فهي هداية التوفيق، لا أحد يستطيع أن يوفق أحدا للحق ولو كان أباه أو ابنه أو عمه أو أمه أو خاله أو جدته أبدا، من يضلل الله فلا هادي له. ولكن علينا أن ندعو عباد الله إلى دين الله وأن نرغبهم فيه وأن ننبههم له وأن نبينه لهم ثم إن اهتدوا فلنا ولهم وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم. قال الله تعالى طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين, يعني لعلك تهلك نفسك بالهم والغم إذا لم يكونوا مؤمنين. فلا تفعل, إن الهداية بيد الله, بل أد ما عليك وقد برئت ذمتك والله الموفق.
نعم, إذا تكون الجمع بيناتين أن المنفي هو هداية التوفيق وأن المثبت هو هداية الدلالة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وقال الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة.
فليحذر الذين يخالفون.
ليس مرت معنا في الهزة.
النسخة اللي معك غير النسخة اللي معنا, شوف نسخة توافق هذه.
شيخنا من تصريف مرت معنا شيخنا قرأناه.
نعم
قرأناه شيخنا مرت معنا.
اي ما مرت معك لكن مش بالترتيب اللي انت. نعم اقرأ واذكر ما يتلى. ماشي واذكرنا ما يتلى.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وقال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى ختم المؤلف الآيات بقول الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات, هؤلاء النسوة هن أطهر زوجات على وجه الأرض منذ خلق آدم. وقد حاول المنافقون أن يدنسوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في قصة الإفك التي نسجوا خيوطها ورموا بها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها حيث اتهموها بما هي بريئة منه, فأنزل الله في براءتها 10 آيات من كتابه تتلى إلى يوم القيامة. فقال
نعم بل هذا التهم للنبي صلى الله عليه وسلم كون عائشة تكون زانية هذا اتهام للرسول وطعن في رسوله, وهذا الذي أرادوه المنافقون أصلا. المنافقون أرادوا الطعن في الرسول. المنافقون لم يكن قصدهم الأول الطعن في عائشة رضي الله عنها, إنما الطعن في الرسول, لأن كيف يكون عند الرسول امرأة زانية؟ والله عز وجل يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات, فكيف تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم زانية؟ كيف؟ فهم أرادوا الطعن في من؟ الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. بل للعلم يا أخواني حتى ولو كانت زوجة النبي غير مسلمة في بعض الأنبياء كما في نبي الله نوح ونبي الله لوط, ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادين الصالحين فخانتهما, أي في عدم الإسلام وليس في العرض. قال العلماء ما زنت زوجة نبي قط, نجدها كافرة لكن لا نجدها زانية, فالله عز وجل حفظ الأنبياء من أن تكون زوجة نبي زنت ومن أن يكون نبي من زنا من سفاح, الله حفظ الأنبياء فلا نبي من سفاح ولا زوجة نبي زنا, حفظ الله النبي من هذا. نعم.
قال فقال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم إلى قوله تعالى تولى كبره منهم فله عذاب عظيم. فنساء النبي عليه الصلاة والسلام يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة ما يتلى يتلوه النبي عليه الصلاة والسلام ويتلونه هن أيضا, فيقول عز وجل اذكرنا هذا اذكرنا ما يتلى في البيوت والتزمنا بالسنة وقمنا بما يجب.
الحكمة هي السنة. نعم.
وقمنا بما يجب لأن الذي يتلى في بيته الكتاب والحكمة لا شك أنه قد حصل على خير كثير وعلم غزير, وإنه مسؤول عن هذا العلم, فكل من آتاه الله علما وحكمة فإنه مسؤول عنه أكثر ممن جهل.
انتبهتم يا إخوان, هذه فائدة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طبعا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فيها آيات القرآن تنزل وفيها السنة تقال, فكان ماذا؟ فكان الواجب على النساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرن الأمة بما نزل من قرآن وبما كان من سنة. ولهذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نشرن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فدل هذا على أن من تعلم علما لزمه أن ينشره. إذا أنت تعلمت عند أهل العلم أذكر ما تعلمت. المرأة والأولاد إذا تعلموا من الأب العلم انشروا اذكروا ما تعلمتموه واذكرن ما يتلى في بيوتكن. طيب أنت تعلمت في المساجد من المشايخ وأهل العلم اذكر اذكر ما سمعت من آيات الله والحكمة في المساجد. لأن الإنسان ما يتعلم لنفسه فقط إنما يتعلم لنفسه ويتعلم لينشر في الأمة وبهذا ينتشر الخير بهذا ينتشر الخير. ولهذا الدروس لا تقتصر على من يحضر إنما من يحضر يبلغ ويبين للناس فانتشر الخير. أنت إذا رجعت إلى زوجتك بعد الدرس ماذا استفدت من درس اليوم؟ على الأقل أمور. والله إحنا استفدنا اليوم كذا، النبي قال كذا، الله قال كذا، في من الفوائد كذا. أنقل كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعودون إلى البيوت فيذكروا ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشر العلم، نشر الخير، نشر السنة، انشر هذه فتنتشر السنة في البيوت. لكن تكون بيوتنا جاهلة بما يقال في الدروس، الأخ يحضر يوميا ويسمع كثيرا وزوجته ما تسمع، لا هو الذي يدرسها ولا هي التي طرحها لطلب العلم، فتبقى جاهلة. هذا يعود عليك أنت ويعود على أولادك ويعود على أهلك، لأنها لو تعلمت لتعلمت كيف تعاملك، لو تعلمت لتعلمت كيف تربي أولادها، لو تعلمت لتعلمت كيف تعامل أهلك، لو تعلمت لحفظتك في غيبتك، لو تعلمت لما وجدت منها مخالفة شرعية. إذا علم، أنقل، قل أنا سمعت اليوم كذا وكذا. أبو سلمة يعود إلى أم سلمة فيذكر لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من إذا نزلت به مصيبة ماذا يقول؟ اللهم أجرني في مصيبتي أو أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. ويعلمه أم سلمة. فلما مات أبو سلمة قالت هذا الحديث فرزقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن ننقل، الواجب أن نبين، الواجب أن نعلم. فهذه فإذا نأخذ من قول الله واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. والمعنى كل من تعلم علما وكل من عرف تنزيلا وكل من تعلم تأويلا ينبغي أن ينقله لإخوانه وأخواته والمسلمين حتى ينتشر هذا الحكم. ليس الدعوة إلى التوحيد خاصة بشيخ، أنت تعلمت دعوة للتوحيد، فإذا كنت في محل أرضك أو كنت في محل وظيفتك أو كنت في محل بيتك أين تعلم هذا العلم؟ انشر هذا العلم ولو تعلمت حكما واحدا انشر بين. في الصحيح لما جاء ضمام ابن ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وضمام خير وافد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل وتعلم، عاد إلى قومه فأخبرهم بما تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أمسى أهل بيت من قومه إلا وهم مسلمون من فضل الله. نقل هم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من الذي علمهم ومن الذي نقل لهم؟ الرسول صلى الله عليه ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه. ومن بركة هذا أنهم أسلموا جميعا، ولما عاد فجمعهم واجتمعوا قال بئست اللات والعز. شوف يا إخواني، أول شيء بلغه ضمام لما جمعهم واجتمعوا له أول كلمة تكلم بها بئست اللات والعز. أول شيء يعني يا إخواني هدم للأصل. تخيل حينما يعبدون إلها فجاء فنسف نسفا، لنحرقنه ثم لنسفنه في اليم نسفه. هذا جاء فنسفه، نسف بدعوته، قال بئس تلت عزة. قالوا صبرا يا ضمام صبرا حتى لا تؤذى و إلى آخره. ثم بين لهم التوحيد ودعاهم إليه، فما أمس أهل بيت إلا وقد ماذا؟ إلا وقد أسلموا، إلا وقد أسلموا. يبقى أذكر ما تعلمته واذكرن ما يتلى في بيوتكن، اكتب الفوائد وانقلها إلى الأهل، انقلها إلى الأولاد، انقلها إلى إخوانك وأصدقائك وكذا، حينئذ ينتشر ماذا؟ ينتشر العلم في الناس. نعم. أزواج النبي، يقول الشيخ، هؤلاء النسوة الطاهرات المطهرات الطيبات هن أطهر زوجات على وجه الأرض، أطهر زوجات. هذه فائدة، خير الزوجات على الإطلاق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض لدن آدم. فما عرفت زوجة نبي أفضل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن خير نساء الأمة. بل إن ابن حزم شذ فقال هن خير الأمة، خير من العشر المبشرين بالجنة، فعائشة خير من أبيه، وحفصة خير من أبيه. واستدل ابن حزم على هذا بماذا؟ بأنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وإذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولن يدرك أحد فضيلة النبي، إذن لما كان النبي أرفع من الصحابة كان أزواجه الذين معه في الجنة أرفع من الصحابة. ونقول لابن حزم بل الأولى بك أن تقول هن أفضل من الأنبياء، لأنه أيضا لا نبي في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يلزم من هذا أن يكون خيرا من الأنبياء. فأزواج النبي خير من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن موسى عليه الصلاة والسلام، طالما أن التفضيل يكون بهذا الطريق. فإذا كنا مع النبي في الجنة يكون ماذا؟ خيرا من الأنبياء بناء على كلامك. وهذا لا قائل به، لا قائل به ابتداء أن أزواج النبي خير الأمة وأنهن خير من العشر المبشرين وكذا أو من الأربعة الخلفاء، ما قال أحد من أمة هذا. وأما مسألة أن تكون الزوجات مع النبي ليس يعني أنهن في فضل النبي، فإن الإنسان قد يلحق مع غيره وهو دونه، كما قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الله يلحق بك ابنك المقصر ولا كذا معك إكراما لك، لكن لن يكون فضل ولدك كفضلك، إنما هذا من منة الله عز وجل عليك، لكن الفضيلة غير، الفضيلة غير. فالفضيلة تختلف عن الإلحاق، فكون الإنسان يلحق بإنسان هذا لا يعني أنه يصبح في فضله. نعم، هذا كلام حزم. أيضا استفدنا أن الشيخ يربي، وهذه فائدة العلماء. الشيخ لما تكلم عن الآية واذكرنا ما يتلف بتكون من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، قال وقد حاول المنافقون أن يدنسوا فراش النبي في كذا وكذا، فذكروا القصة. وهو التربية بالعلم واستغلال النصوص والمواقف في إسقاطها على تربية المستمع وتربية الطالب. ولهذا احنا نأخذ من قصص القرآن والسنة ما نربي به أنفسنا. نحن لا نتكلم عن قصة عائشة كقصة أحداثها كذا وكذا وانتهت، ولا قصة كعب بن مالك على أن أحداثها كذا وكذا وانتهت. لا يا أخواني، نحن نربي أنفسنا بهذا القصص، فيه فوائد من قصة عائشة، أعظمها جمع القلب على الله، أعظمها فرغ قلبك من التعلق بمخلوق مهما كان هذا المخلوق، واجمع قلبك على الخالق، فإنه ناصرك مؤيدك بيده الخير، ما يأتيك خير من أحد إلا به. فانظر إلى عائشة في نهاية مطاف أمرها، ليس أحد معها إلا أن قالت وكنت جالدا حديثة السن ولم أكن أحفظ كثيرا من القرآن، فقالت لئن قلت إني بريئة فلا تصدقنني، وإن قلت إني ألممت من ذلك بشيء لا تصدقنني. ثم قالت لا أجد لي ولكم مثلا إلى قول يعقوب عليه الصلاة والسلام، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه، وكنت أعلم أن الله مبرئي، لكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله عز وجل فيها قرآنا، فأنزل الله فيها القرآن. فتعلمنا أن الإنسان يجمع قلبه على الله سبحانه وتعالى، ولا تعلق بمخلوق في شيء، إنما يتعلق بمن يتعلق بربه عز وجل. تعلمنا من قصة كعب بن مالك أن الصدق هو المنجاة، مهما كان ثمن الصدق، مهما كان ثمنه، حتى لو نفر منك ناس، حتى لو حصل ما حصل، حتى لو حصل ابتلاء بالصدق. يقول كعب فما ابتلي أحد في هذا مثل ما ابتليت أنا، ابتلى بالصدق، لكن كانت العاقبة ماذا؟ كانت العاقبة أن الله تاب عليهم، كانت العاقبة ما قاله النبي له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدك أم. ففي كل قصة كلمة وفائدة وثمرة لابد أن نربي بها أنفسنا، لابد المسلم، لابد لطالب العلم أن يربي نفسه بالعلم. أما علم بلا تربية الله أعلم أنت صادق أم لا، ولا إخالك صادقا في كل شيء، وإلا لابد أن يربي الإنسان نفسه بالعلم، وأن يخضع لهذا العلم، وأن يمتثل هذا العلم، وأن يغير سلوكه، لكن أن يبقى الشحيح شحيحا والبخيل بخيلا والمحابي محابي والسارق سارق والكاذب كاذب والخائن خائن. ما ينبغي هذا؟ إذن ما فائدة أن أسمع أنا العلم وأقول يا أخواني؟ قل من ينتفع بالعلم، وقل من هذا القليل من يعمل به، وقل من يقوم بحقه. العلم بحقه وبالقيام به ينبغي أن يكون هذا نادر. قد يعلم الناس كثيرا، أقول علم السنة مو بعلم عن هذا، قد يعلم الناس الآثار ويكونون على منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالاعتقاد، لكن لا يكون على هذا المنهج فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالأخلاق. فهو من جهة ليس مبتدعا لأنه ما خلف أصلا من هذه الأصول، لكن هو من جهة مفسد في الأرض ويفتن الناس بأخلاقه السيئة وبمعاملاته السيئة. لابد أن يكون الواحد منتفعا بهذا العلم تربيا عليه. ولذا انظر إلى العلماء يترجم لهم بالعمل كما يترجم لهم بالعلم. انظر إلى أحمد عملا مع كونه عالما، انظر إلى البخاري، انظر إلى ابن تيمية، انظر إلى العلماء، انظر إلى ابن باز، انظر إلى ابن عثيمين، انظر إلى هؤلاء من جهة العلم ومن جهة العمل. أما أن الإنسان يحفظ فقط ما يربي نفسه بالعلم ويحرص تحقيق اللفظة هذه، تحقيق الرواية هذه، هذا صحيح هذا ضعيف، تحقيق المعنى هذا، لكنه لا يحقق ذلك في نفسه ولا يربي نفسه، ويرسب في أدنى الاختبارات. يرسب، مش بيرسب إذا قدمنا 10 مليون فبوتن، ممكن 10 جنيهات، 10 جنيهات لا تجد عند العفو والصفح والبذل. قد يرسب عند رغيف خبز يأخذه من أخيه، قد يرسب في هذا. أقول يرسب في 10 جنيهات، باقي 5 جنيه، باقي 3.5 جنيه، باقي 4 جنيه، باقي 5 جنيه. يعني طوال اليوم تسمع علم وفي النهاية 5 جنيه بتفرق بينك وبين أخيك، بئس هذا الخلق. تطلب علم طوال النهار ورغيف، يفسد بينك وبين أخيك. أي علم هذا؟ أي علم هذا؟ أي انتفاع هذا؟ اجلس في بيتك عند امرأتك ورب نفسك أفضل لك من أن يفسد ما بينك وبين الناس. ما نقول إن بتفسد عند 10 مليون ولا يحق لك لو مليارات، بس هي تقول يعني لسه التربية ما وصلت إلى أن هو يقدم له 10 ملايين فيقول لا، أو تعرض امرأة ذات منصب وجمال نفسها عليه فافتتن. لا، ما وصلت إلى هذا الحد، لكن قد تجد هذا في أدنى شيء. معناه الصادق مع نفسه يعلم أن المنسوب عنده ليس منسوبا عاليا، صحيح عنده علم وصحيح عنده آثار وصحيح عنده محفوظات، لكن انظر إلى العلماء يجمعون بين هذا العلم وبين هذا العمل. ولهذا لماذا أحمد قال ما نصلي وراء الكذاب؟ طيب هو الكذاب هذا مبتدع؟ لا. طيب الكذاب هذا تبطل صلاة يعني؟ لا. لكن لماذا لا نصلي وراء الكذاب؟ هجرا له. ما نصلي وراء، أنا أصلي وراءك أنت كذاب؟ ما أصلي وراءك أنت كذاب. طيب بدعة؟ مو بدعة. زي مثل هذا الجاهل اللي يقولك رد على هشام البيان، السلفية ليست عقيدة، السلفية أخلاق، السلفية كذا، السلفية كذا، يقولك هذا وضع مفهوما جديدا للسلفية، مفهوم جديد دخلنا الأخلاق في السلفية، ده مفهوم جديد. ده هؤلاء ما أدري والله يفهمون، عقلاء أصلا، عقلاء. وننبه، نعم لا تكون مبتدعا، لكن هذه أخلاق السلف، السلفية عموم، السلفية أخلاق، السلفية عقيدة، السلفية عبادة. المعنى هذا إن لم يعرفه ابن الألباني ضربته عاقبته، الصغير هذا إن لم يعرف هذا، إن لم يعرف أن أباه لابد أن يكون سلفيا في العقيدة، سلفيا في الأخلاق، يتعامل بأخلاق السلف، لهذا المعنى السطحي. فإذا لم نعرف، لكن تريد المعنى العلمي، أيوة نعم، الأخلاق أصل من أصول السنة، أصل من أصول السنة. افتح كتب السنة، افتح الواسطية، كيف شيخ الإسلام زكى أخلاق، افتح كلام الشراح، ألا تدري يا مسكين يا ضائع يا جاهل، ألا تدري أن أهل السنة في باب الأخلاق وسط بين طائفتين، كما أنهم في باب الأسماء والصفات وسط بين طائفتين؟ هذا الذي لا ترقى إليه. أما المعنى الأول ده معنى يفهمه العوام أصلا، إنك تكون أخلاق بالسلف، وإن السلفية مش عقيدة بس، السلفية أخلاق وكذا، ده بنقوله لآبائنا وأمهاتنا لأنه هذا معنى، لكن بنقوله طلبة العلم أن أهل السنة في باب الأخلاق وسط بين طائفتين، في باب التربية والخلق وسط بين طائفتين، كما أنه في باب الأسماء، في باب القدر، في باب الصحابة وسط بين طائفتين. طائفة ركزت على التربية الروحانية القلبية بلا آثار فأشبهت النصارى عمل بلا علم كالصوفية وهؤلاء، وتربية ربت على تمجيد العقل وكذا وكذا، وتركت تربية القلب كالفلاسفة والعقلانيين وغير ذلك. نحن وسط، نحن نجمع بين نقل صحيح وعقل صريح، نحن نجمع بين تربية قلب وتربية جوارح بالعمل. نحن عندنا الإيمان قول وعمل، قول لسان اعتقاد جن عمل جرح الأركان. فلماذا أحمد لم يصلي وراء الكذاب؟ هجرا له، تأديبا له. أما أمر على مسجدك يا كذاب يا إمام يا كذاب وأصلي مسجد آخر وتسأل لماذا فلان ما يصلي وراي لأنك كذاب؟ الإمام مالك رحمه الله يقول لا يطلب العلم على يد 4. لما نتكلم عن العلم ونقول لا تطلب العلم على فلان، يبقى أكيد لا تطلب العلم على يد إنسان ما يتقن العلم، ده اللي هيتبادر إلى ذهنك لما يقال لا تذهب يا فلان تطلب علم عليه. الغالب عند الناس فلان هذا لا تتعلم ليه؟ لأنه ضعيف أصلا، ضعيف في العلم، ما عنده علم، هذا ضعيف في العلم وبس وفقط، صح؟ لكن الإمام مالك ماذا قال؟ العلم يطبع يد أربعة، من هم؟ واحد السفيه المعلم بسفهه، هذا سفيه، ولو كان أروى الناس تطلب علم عادي سفيه. الثاني لا تطلب علم على يد الكذاب الذي يكذب على الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، حتى ولو لم يؤثر عليه كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يكذب على الناس، لأن هذا يوشك ماذا؟ أن يكذب على الرسول، هذا لا يؤمن. لا تطلب العلم على يدي مغفل لا يتقن العلم، ما يحفظه، ولو كان من أصلح الناس. الرابع، لا تطلب العلم على يدي مبتدع. يبقى أو لا أربعة، يبقى على يد مبتدع وضعيف وعلى يد ضعيف في العلم، لا تطلب العلم عليهما فقط، لا أضف ولا كذاب ولا سفيه، لأن مواصفات من تطلب عليه العلم لابد أن يكون هكذا. فالإنسان إذا ما انتفع بعلمه وإذا ما انتفع بما يسمع أي بركة إذن؟ نعم. قال وأما الحديث نقف عنده. نعم نعم، كلام ابن حزم. نعم.
قال ابن حزم في الفصل: والذي نقول به وندين الله تعالى عليه ونقطع على أنه الحق عند الله، عند الله عز وجل.
سبحان الله، شوف الجرأة يا أخوان، يعني إحنا الحقيقة يعني تترجم هذا الرجل ابن حزم بأمور، يعني أولا أن هذا الرجل يتدين بعلم، ما بيخدم واحد ولا يقلد واحد، يعني تحسبه يعني في كل ما يقول تحسبه أنه يتدين الله بهذا، ولهذا ما يبالي بأحد. في نفس الوقت ترجم له بأنه أجرأ الناس على العلم، أجرأ الناس على العلم. انظر العبارة هذه، ها شوف ماذا تقول:
والذي نقول به وندين الله تعالى عليه ونقطع على أنه الحق عند الله عز وجل.
عجيب، هذه ما يجرؤ أن يقولها أحمد إلا في المسألة المقطوع به، الذي ندين الله به ونقطع أنه الحق عند الله أن الصلاة خمس وأن الزكاة ركن من أركان الإسلام وأن التوحيد أول ما جاء به، صح يا إخوان؟ لكن الذي أقطع به عند الله أنه الحق عند الله سبحانه وتعالى أن المسلم إذا أكل لحم الجزور فإنه ينقض وضوءه، سبحان الله. نعم.
أن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
والله هذا ما يقطع به عند عالم من علماء المسلمين، كيف عند رب العالمين؟ شوف الإخواني العرض، يعني جرأة، جرأة الحقيقة، يعني الرجل سبحان الله يعظم الأثار و يقول بها ولا أعلل عنها ما مكان قول القائل، لكن ما هكذا تورد الإبل يا ابن حزم؟ آه يا ابن حزم، لو وفقت للسنة ولأهلها وصرت على مصادرهم وطريقتهم. الحقيقة أخوان الواحد بيتعلم من حزم أشياء كثيرة جدا، بيتعلم من حياة هذا الرجل أشياء كثيرة جدا، منها أن الإنسان ضعيف بنفسه، وأن الإنسان مهما بلغ علمه لا بد أن يعرضه على العلماء فينظر أوافقهم أم خالفهم، لا بد تقتدي بمن قبلك، وهذا معنى وجعلنا المتقين إماما. قال السلف أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. ما من عالم إلا وله قول قد يخالف به من قبله إلا من رحم الله. ما من عالم قد تجد عنده القول الذي يخالف به من قبله القولين، لكن ابن حزم عنده منهج يخالف به من قبل. انتبهوا يا اخوان، يعني ما من عالم الا وتجد له مخالفه لمن قبله، قد يقول قولا ما سبق اليه بجهل منه بغير ذلك. اما ابن حزم داود اهل الظاهر تجد لهم منهجا يخالفون به من قبله، وليس مساله طريقة العرض هذه والطرح لن تجدها عند إمام. النبي ما ربى عليها أصلا، علي بن أبي طالب أو ابن حزم، ومع ذلك النبي لما أرسل علي بن أبي طالب قال إن أنزلوك على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله وأنزلهم على حكمك أنت. طب ذمة الله؟ قالوا نأخذ ذمة الله وذمة رسوله؟ لا، أنزلهم على ذمتك أنت، فإنك إن تخطئ حكمك خير من تخطئ حكم الله، وإنك أن تغفر ذمتك خير من تغفر ذمة الله ورسوله. معنى الكلام إيه؟ يعني لما يقولوا لك إحنا عايزين حكم الله ما تنزلش مش على حكم الله، يعني بمعنى أنك لا تخبر عن حكمك أنه حكم الله، وهذا محمول عند العلماء على أنه في المسائل الاجتهادية ليست المسائل مقطوع به. إنما لو أنزلنا واحد على حكم الله في الصلاة صلوات خمس أو في حد الزنا وفي حد السرقة ننزله. فالإنسان إذا لم يكن الأمر قطعي الدلالة قطعي الثبوت لا يجرؤ أن ينسبه إلى قال الله قال الرسول إلى الله ورسوله. فابن حزم يتكلم بحكم لا أعلم أن أحدا فقه بحسب علمي، لا أعلم أن أحدا قال هذا القول، وهو أن أزواج النبي خير الأم، ومع ذلك ليته يقول والقول بهذا قول قوي وعنده أدلة فيه وفقط، لكنه يقول الذي أدل الله جل به وأقطع أنه الحق عند الله. يا الله، فنقول لكل عالم مسألة مسألتين، مقل ومستكثر، خالف به من سبقه، لكن ابن حزم له منهج خالف به من سبقه. نعم. قال
على أن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر.
أن أفضل
أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طب لماذا بعد الأنبياء؟ انتبه بقى، هو قال بعد الأنبياء، قال أن أفضل الناس
بعد الأنبياء عليهم السلام نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب ننظر الدليل، وهل يستقيم الحكم على الدليل أم لا؟
ثم أبو بكر، ولا خلاف بين أحد من المسلمين في أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم.
طيب
ثم انتقل لمسألة،
فضل ايه؟
انتقل لمسألة أخرى يعني.
لا، لكنه علل، ها قال في موضع آخر أعطيه.
قال ابن حزم رحمه الله: واعترض أيضا علينا مكي بن أبي طالب بأن قال: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى عليه السلام ومن كل واحد من الأنبياء عليهم السلام، وكان عليه السلام أعلى درجة في الجنة من جميع الأنبياء عليهم السلام، وكان نساؤه عليه السلام معه في درجته في الجنة، فدرجتهن فيها أعلى من درجة موسى عليه السلام ومن درج سائر الأنبياء عليهم السلام، فهن على هذا الحكم أفضل من موسى وسائر الأنبياء.
أورد الإرادة إحنا أوردناه. طيب أجاب،
قال أبو محمد،
انظر بقى قبل أن نسمع الجواب، مع أنه والله ما أذكر جوابه، ما أذكر الجواب الذي سأجيب به، لكن انظر ماذا سيكون الجواب.
قال:
هل سيكون الجواب قائما على الكتاب والسنة هل سيكون قائما على فهم السلف السابقين في المسألة؟ هل سيسلم من التناقض أم لا؟ شوف.
قال فأجبناه بأن هذا الاعتراض أيضا لا يلزمنا ولله الحمد، لأن الجنة دار ملك وطاعة وعلو منزلة ورياسة واتباع من التابع للمتبوع، كما قال عز وجل: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وقال تعالى عن موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها. وأخبر عز وجل عن جبريل صلى الله عليه وسلم فقال: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. فقد علمنا أن ملك الدنيا غرور، وأن
ابعد شوية الميكروفون. أيوة.
فقد علمنا أن ملك الدنيا غرور، وأن ملك الآخرة والحقيقة. وقد أخبر عليه السلام أنه رأى الأنبياء عليهم السلام مع أتباعهم، فالنبي معه الواحد والاثنان والثلاثة والنفر والجماعة. فأخبر عز وجل أن هنالك الملك الكبير والطاعة والوجاهة والاتباع والاستثمار. وإنما عرض الله تعالى علينا في الدنيا من الملك طرفا لنعلم به مقدار الملك الذي في دار الجزاء، كما عرض علينا من اللذات والحرير والديباج والخمر والذهب والفضة والمسك والجواري والحلى، وأعلمنا أن هذا كله خالصة لنا هنالك. وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن آخر من يدخل الجنة يزكو على أعظم ملك، على أعظم ملك عرفه في الدنيا، فيتمنى مثل ملكه فيعطيه الله تعالى مثل الدنيا 10 مرات. قال أبو محمد: فلما صح ما ذكرنا وكانت الملائكة طبقة واحدة إلا أنهم يتفاضلون فيها، وكانت طبقة المرسلين النبيين طبقة واحدة إلا أنهم أيضا يتفاضلون فيها، وكل الصحابة طبقة واحدة إلا أنهم يتفاضلون فيها، فوجب بلا شك ألا يكون أتباع الرسل من النساء والأصحاب كالمتبوعين الذين هم الرسل، لأن بالضرورة نعلم أن تابع الأعلى ليس لاحقا نظير متبوعه، فكيف أن يكون أعلى منه؟ كما أن التابعيات من نساء الصحابة رضي الله عنهم لا يلحقن نظراء أزواجهن من الصحابة، إذ ليس هن معهم في طبقة، وإنما ينظر بين أهل كل طبقة ومن هو في طبقته. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم طبقة واحدة مع الصحابة، فصح التفاضل بينهم، وليس واحدة منهن ولا منهم مع الأنبياء في طبقة، فلم يجز أن ينظر بينهم. وقد أخبر عليه السلام أنه رأى ليلة الإسراء الأنبياء عليهم السلام في السماوات سماء، وبالضرورة نعلم أن منزلة النبي الذي هو متبوع في سماء الدنيا أمره هناك مطاع أعلى من منزلة التابع في السماء السابعة للنبي الذي هنالك. وإذ قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل نبي يأتي مع أمته، فنحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما ألزمناه مكي لازما لنا فليلزمه مثل ذلك فينا أيضا، أن نكون أفضل من الأنبياء، وهذا غير لازم لما ذكرنا من أنه لا ينظر في الفضل إلا بين من كان من أهل طبقة واحدة، فمن كان منهم أعلى منزلة من الآخر كان أفضل منه بلا شك، وليس ذلك في الطباق المختلفة. ألا ترى أن كون مالك خازن النار في مكان غير مكان خازن الجنة وغير مكان جبرائيل لا تحط درجته عن درجة من في الجنة من الناس الذين الملائكة جملة أفضل منهم، لأن مالكا متبوع للنار ومقدم مطاع مفضل بذلك على التابعين والخدمة في الجنة بلا شك، فبطل هذا الشغب. قال: ويجمع هذا الجواب باختصار، وهو أن الرؤساء والمتبوعين في كل طبقة في الجنة أعلى من التابعين لهم، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلهم أتباع له عليه السلام، وجميع الأنبياء متبوعون، فإنما ينظر بين المتبوعين أيهم أفضل، وينظر بين الأتباع أيهم أفضل، ويعلم الفضل بعلو درجة كل فاضل من دونه في الفضل، ولا يجوز أن ينظر بين الأتباع والمتبوعين، لأن المتبوعين لا يكونون البتة أحط درجة من التابعين، وبالله تعالى التوفيق.
نعم، جواب ركيك خلى من كتاب ومن سنة، ولكن قام على النظر، وهذا ليس شأن المسألة التي أقول أقطع بأن الحق عند الله. فالمسألة أقطع بأن الحق عند الله ستكون مسألة معلومة بالضرورة لكل أحد، ودليلها أظهر الأدلة كما مثلت لكم كثيرا. فإننا أقطع بأن الحق عند الله، بأن الحق عند الله سبحانه وتعالى أن التوحيد أولا، أقطع بأن الأنبياء تجب طاعتهم وأنهم خير البشر، أقطع بأن الصلوات خمس، أقطع بأن الصلاة بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، أقطع بأن الحج ركن من أركان الإسلام، أقطع بأن الأمهات يحرم نكاحهن، والعمات والخالات والأخوات والبنات وغير ذلك، أقطع بكل هذا وأصول وأجول، لأن الدليل لا يحتمل أبدا الرد ولا النظر. أما أن تأتي إلى هذه المسألة وتجعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، فهذه مسألة لا يصح طرحها أصلا بين العلماء، إذا لم يقل عالم من العلماء هذا الأمر إلا أن تورد كمثال من أمثلة على شيء ما. ولهذا رأينا في التفاضل بين الصحابة أن ما أحد قال بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، لكن عندنا التفاضل اتفقوا على أن أبا بكر أفضل أمة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، نجزم ونقطع بهذا. ثم بعد ذلك يقع خلاف في أحد في أفراد في كذا، لكن ما أحد قال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فضلا أنك تقول هذا الحق المقطوع عند الله. طب أدى واحد اثنين، الرد بقى على هذه الشبهة، وهي شبهة أن أزواج النبي لسنا بأفضل من الأنبياء، مع أن أزواج النبي مع النبي في الجنة ومنازل الأنبياء دون ذلك. ده إشكال أورد عليك، كان ينبغي أن يقول ابن حزم بالنص القطعي ليس بالأمر النظر البعيد الذي لا يثبت على قدم الدليل. أولا من انتقد ابن حزم انتقده بماذا؟ بدليل تفضيله أزواج النبي على غيرهم من الصحابة، هرب من الجواب. ليه؟ جاء فقال بأنه لا يقال بأن أزواج النبي أفضل من الأنبياء، على اعتبار أن أزواج النبي مع النبي والنبي أرفع المنازل، يبقى النبي كما أوردنا احنا الإشكال ده من قبل. رد عليه قال إيه؟ بغير جواب يصلح في مسألة، ألا وهو افصل بين التابع افصل بين الأنبياء وأتباعه، فلا مقارنة بين الأنبياء وبين أتباعه، وبالتالي الصحابة الأتباع طبقة والأنبياء طبقة، ولا تفاضل بين طبقة وطبقة، لا يصح المفاضلة بينهم أصلا. نقول هذا لنا، هذا الذي نقوله، إنما أنت ما خرجت من الذي يلزمك. ليه؟ لأنك فضلت أزواج النبي بدليل ماذا؟ أنهن مع النبي، لهذا كنا أرفع منزلة، فجعلت الدليل كونهن مع النبي، فلا تهرب من هذا الدليل. فإذا كان التفضيل على الصحابة ليس بنص يا ابن حزم، فين ظاهريتك يا ابن حزم؟ فين ظاهريتك في نص واحد أن عائشة أفضل من أبيها؟ فين ظاهريتك أن حفصة أفضل من أبيها؟ هات النصوص. ده أنت يا ابن حزم جعلتم نهي نبي عن البول في الماء الراكد، جعلت لو أن الرجل بنى بال في إناء ثم صبه لا يدخل في النهي، لأن النبي نهى عن البول في الماء الدائم، البول مش وضع البول، يعني ما ينفعش أن تبول. ده أنتم جعلتم البكر لو تكلمت حينما تستشار من أبيها ما يصح، لازم تصمت، لأن النبي قال في البكر وإذنها صمته، لازم تكتم تتكلمش خالص تسكت، أنت كلمت ما يصح. طيب أين النص في تفضيل عائشة على أبيها؟ ولا نص. طب عندنا يا ابن حزم ندعوك إلى الظاهرية، هو بقى حديث ابن عمر كنا نخير بين الناس فنقول خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فين أزواج النبي؟ ده نص وعند البخاري وجاء عند غير البخاري، فكان ذلك يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. هذا النص، النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل أبي بكر، ما من أحد له يد عليه إلا قد كفى إلا أبا بكر فإن له يدا كذا، كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وفضائل أبو بكر مجمع عليها، ولهذا لا نزاع إلا من الروافض وليس من المسلمين أن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ما أحد قال بهذا، ما أحد قال. فأين الظاهري؟ عندنا نصوص، ترك ابن حزم هذا وراح يتكلم في الطبقات، وطبقة الأنبياء لا تقرن بطبقة الأتباع، ولكل طبقة والطبقات والطبقات والطبقات. ده انت بتقول للحق عند الله، مش محتاج تقول طبقة، محتاج تقول نص، محتاج تقول روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أن أزواجي خير الأمة على الإطلاق. ما جئت بالنص، أدي واحد. يبقى إذن مردود على ابن حزم أن دليل تفضيله الإلحاق، المنزلة، أن أزواج النبي أفضل من الصحابة لأننا صرنا مع النبي، فلما صرنا مع النبي بالإلحاق يبقى يلزم أن يفقنا كل من ليس مع النبي ولا في منزلته. اثنين، أنك قلت بأن طبقة الأنبياء ثم طبقة الأباء يتفاضلون فيما بينهم بحسب القدر، يعني الأنبياء ليسوا على رتبة واحدة، طيب والأتباع لا يصير واحد. طيب مسألتنا هنا في الأتباع، يلزمك أن تجعل الدليل غير الإلحاق، لأن لو الإلحاق هيلزمك الأنبياء حتما، ما في مهرب. لكن هتقول الدليل بين في الطبقة طبقة الأتباع، كما عندنا الدليل في الأنبياء على التفاوت النصوص، طب على الأتباع بقى الصحابة النصوص، أنت جعلتها بالإلحاق وليس بنصوص، فكلامك صحيح لكنك مخصوم به. صحيح فيه، فإن طبقة الأنبياء لا يقارنون بطبقة الأتباع. دي بقى بنحتاجها في مسألة، ايه المسألة دي؟ أن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان ويكون من هذه الأمة، فكيف يستقيم أن نقول إن أبا بكر خير الأمة مع أن عيسى سينزل في آخر زمان ويكون من الأمة؟ دي بنحتاجها يا أحمد للمسألة دي، نخليها المسألة دي، فنقول المقارنة بين الأنبياء وغيرهم غير واردة، وخير هذه الأمة أبو بكر، ولا يرد أن نقارن بين أبو بكر وعيسى، لأن هذه طبقة الأنبياء وهذه طبقة الأتباع. شفت بقى احنا نحتاج المسألة دي فين؟ فاحنا نقول كده، نيجي لطبقة الأتباع نفاضل بينها بالنصوص، إذ الفضائل بابها النصوص، لأن الفضائل تكون مجموع الباطن والظاهر. ومن هنا قال ابن تيمية في أنه لا يلحق أحد من التابعين من بعد الصحابة أحدا من الصحابة أبدا، لأنك حينما تقول عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية بن أبي سفيان تحتاج إلى أن يكون إخبارك عن هذا بنص أو بطلع الباطن وما يدرك في قلب عمر. الأمة حكمت عمر بالفضل وكذا بالفضل، لكن ما يدرك الفضائل، أن حجم ما في قلب عمر بن عبد العزيز أعلى من حجم ما في قلب معاذ بن أبي سفيان. فلا ندع مثل هذا إلا بالنص. فباب الفضائل باب متوقف على النصوص. ولهذا لما احنا قلنا فضلنا عثمان على علي لولا النص ما قلنا هذا ولا توقفنا. ولهذا إذا لم يرد النص فالتوقف فالتوقف. ومن هنا يكون المفضلة بين الستة اللي بعد الأربعة تحتاج إلى دقة جدا وتحتاج إلى النصوص. يعني احنا قلنا الأربعة ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة وأنهم الأفضل. لكن لما نيجي بقى لسعد وعبد الرحمن بن عوف أيهما أفضل؟ لما تيجي لطلحة وسعيد بن زيد أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ ده بيحتاج إلى دقة، ده بيحتاج إلى صعب، هذا هذا صعب. لكن عندنا الفضائل مدروا على النصوص، فالنصوص أبت أن تكون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمة. فمن أين أخذ ابن حزم الفضيلة؟ في الأتباع يتفاضلون. فين التفاضل هنا؟ أنت فضلت الأزواج على باقي الصحابة بأي دليل؟ دليل حب النبي يلزمك الإلحاق الآخر، دليلك الإلحاق يبقى لابد أن يكون هذا الإلحاق كذا. طيب، والذين آمنوا تبعتهم ذريتهم بإيمان. إذن بنات النبي سيكون أيضا الحق، وبالتالي هن أيضا النساء أفضل من الصحابة رضوان الله عليه. والذين آمنوا تبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريات وما ألتناهم من عملهم من شيء. فهذا أنا أقول يعني سبحان الله جرأة في الأحكام وتناقض. بينما ابن حزم يقول النص النص والظاهر يترك النص الظاهر. لما تركت النص الظاهر؟ كنا نخير بين الناس ونبينا وطلعنا. إن خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فين النص ده؟ أنت أتيت بأي نصوص؟ صار يتكلم كما يتكلم من أهل الكلام، وهؤلاء طبقة وهؤلاء طبقة، ومن قال ومالك ورضواء وخزن الجنة وكذا، مثل ما يتكلم أهل الكلام في الطرح. فين النصوص راحت؟ فلهذا نستفيد فائدة عظيمة جدا، وإحنا دايما يعني نكرر مثل هذا، نستفيد فائدة عظيمة جدا إن الإنسان ما يكون إماما إلا بهذا الضابط. فعلا وجعلنا المتقين إماما ضابطه ضابطه أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. احترم نفسك وانظر كلام من سبقك ولا تشغب وتفت الناس ويشغب عليك من سبقك بهذا الكلام في أي مسألة من المسألة. من الذي سبق كلام من هذا؟ نعم نعم إنه ماله ايه؟ خصدي منتهي معروف. ما نعم نعم اي عمر
حب الناس اليه. قال عائشه قال اذا هي افضل من جميع الصحابه.
تمام جميل. لو استدل بحديث من احب الناس اليك قال عائش، هناخد اسامه بن زيد فيه نص وهنخص الحكم بعائش. ده يعني ابتداء هنقبل موضوع شكلا ان احنا نقول عائشه خير من الصحابه، لكن ما قالش من حب الناس إليك قال أم سلم، ما قال زينب بنت جحش. فلو سلمنا كده ده ابتداء، ده أول حاجة كده. أول حاجة نزل لنا 10 نسوة وأبقينا امرأة واحدة، تمام؟ لو هو استدل من أحب الناس إليك قال عائشة، تمام؟ يبقى أول حاجة أول شيء نزل 10 وبقينا واحدة بس وهي عائشة، ده أول حاجة. إنما تقول أزواج النبي لا، يبقى هنا بطل اصلا استدلاله. ليه؟ لان هو استدل على ان ازواج النبي افضل بالالحاق مش بالنص. طيب الالحاق، ولهذا اخذ كل الازواج. فلما جاء بالنص كان استدلالا ضعيفا جدا. ليه؟ اتى بشيء فيه شبهه حق، الا هو من احب نفسه وقد ورط نفسه. ولو أني مكانه ما استدلت به. ليه؟ لأن أعلم أن واحدا سيقبل، زي ما وقف من وقف له وقال يلزم من الحق بالتفضيل أنك الأنبياء، هيقف مباشرة واحد يقول له طيب هذا في عائشة فأين أزواج النبي، هيعود تاني الحق نقول له إذا مش في حاجة نص عائشة، نحن عندنا التفضيل عندك دليل الإلحاق. لو أنت جئت بنص عائشة رددت على نفسك، ليه أنا أقول هذا في عائشة وليس في سائر الأزواج، فعندك نص في عائشة، أين النص الآخر؟ ده ابتداء، ده رقم واحد. يبقى رقم واحد أسقط تفضيل باقي الأزواج إلى عائشة. نأتي بقى لعائشة، أحب عائشة، أحب أبو بكر، أحب أسامة، أحب. كيف نفهم هذا؟ نقول هذه أمور نسبية، من أحب نسائك على الإطلاق فتكون أحب من أبيها؟ لا. أسامة على الإطلاق فتكون أحب من عائشة أحب من كذا؟ لا. وأحب رسول الله، ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه نسبية، وهذه من أحب الناس إليه أو أحب الناس إليه من الأزواج والنساء. وحتى هذا لا يصلح دليلا قطعيا على فضيلة عائشة على خديجة وفاطمة، فكيف يصلح دليلا على تفضيل عائشة على سائر الأمة؟ إذا كان هو نفسه هذا الدليل لا يصلح دليلا على فضيلة عائشة على خديجة، عائشة على فاطمة، فكيف يصلح دليل؟ ليه؟ لأن عندنا مقاوم من الأدلة في فاطمة وخديجة، مقاوم قوي جدا، ولهذا الخلاف قوي بين أهل العلم فيه، خير نساء الأم خديجة عائشة فاطمة. يبقى ما صلح أن يكون دليلا لعائشة، فكيف يكون؟ فهذا نسبي، هذا نسبي. ولما قيل النبي نقصد من الرجال قال أبوه، إذن عندنا من نسائية ومن الرجال كذا، فهل هنا هذا يكون تكون عائشة أفضل من أبيها ولا في باب النساء؟ طيب ولو قلنا في باب الرجال أبو بكر هل لا يزيد فضله على النساء؟ فهذه لها تأويلات عند العلماء، منها من أحب يقال، منها أن هذا بالنسبة للنساء، بالنسبة لأزواجه صلى الله عليه وسلم، بالنسبة إلى شيء، وبهذا يزول الإشكال. مثل إيه؟ ومن أظلم ممن ذكر بتربى فعل، ومن أظلم ممن منع مسجد الله، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلق حبة فليخلق كذا. طيب كيف نجمع ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها في نفس السياق، ومن أظلم ممن ذكر بيته ثم عرض عنه في نفس بنفس السياق، ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي، من أظلم، من أظلم في بابه، ومن أظلم في هذا الباب من كذا، ومن أظلم من هذا الباب كذا، ومن أظلم من كذلك، أحب في باب، أحب في باب، أحب في باب. إذن لو استدلال ابن حزم هذا الدليل، أولا سيسقط سائر النساء إلا عائشة، ثانيا لا يصلح دليلا على فضلته على خديجة وفاطمة، فكيف يصلح عنها؟ ثالثا أن هذا تكون محبة نسبية، رابعا أن القول بتفضيل عائشة على الأمة بهذا النص سيعارضه النص والإجماع، الإجماع على أن خير هذه الأمة أبو بكر. ومعلوم أن التأويل إلى إذا عاد على إجماع بالإبطال يبطل بإجماع، يبطل بإجماع. المسألة مش مسرح براحتك، أنت رايح تأول تأويل ده، رايح فين التأويل ده؟ لو خالف نصا صريحا، والنصوص في فضيلة أبو بكر معروف، كنا نخير بين الناس، يبقى ده مخالف نص صريح ومخالف إجماع، والتأويل إذا خلف نص الجماعة. هذا الذي نقول مكان ابن حزم مقطع بأنه الحق عند الله تعالى. ليه؟ لأن الله تعالى بيّن أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. يبقى إذن تأويل ابن حزم بالأفضلية يعود من أول مسألة، يعود على النصوص بالإبطال والإجماع بالإبطال، وأي قول يعود على نص بإبطال وإجماع بإبطال باطل بإجماع. ولهذا أنا دائما أقول لكم يا إخواني يا أحبابي ارتقوا فوق المسائل الفرعية بالقواعد. لو صح أن الاستدلال بقصة الحسين أو ابن الزبير، لو صح هذا الاستدلال في الخروج على الحاكم الظالم لعاد يا أحمد يا مناع على النص بالإبطال والإجماع بالإبطال، فيكون القول باطلا بإجماع. فهمت يا سلمان؟ أي تأويل؟ إحنا مش بنزرع أرض، مش هنبني بيت. براحتك المهندس ده لورائي والمهندس ده لورائي، والله دي مدارس. المهندس ده مدارس، أنا بنيت بيت الدورين الأولين بمدرسة، وبنيت الأدوار التانية بمدرسة. أنا بيتي كده بنيت الدورين الأولين بمدرسة، مهندس له مدرسة، جبت مهندس أنا لا 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 لا، وأنت الكلف دي كلها ليه؟ بنهالي بمدرسة تاني حرام. أنا عندي اختلاف بين الأدوار، هذا يؤدي إلى التناقض وأأثم، واحتمال ده الصح واحتمال ده الغلط. إنما إذا جئنا إلى الدين ما في حاجة اسمها أنك تقول وخلاص. تقول رايح فين أنت؟ القول ده يوديك فين؟ إلى مخالفة الإجماع يبقى باطل بإجماع، مخالفة نص صريح يبقى باطل. فتخيل إلى ضحالة هؤلاء حينما يأتون بهذه الوقائع، وقائع الأعيان، ويجعلونها هي المقدمة في الباب مع مخالفتها للنصوص والإجماع. فلو صح فقول ابن حزم هنا بيعود على النص بالإبطال تقديم بكر وعمر عمان، ويعود على الإجماع بالإبطال. الاستدلال بوقائع الأعيان يعود على النص بالإبطال في الخروج، ويعود على الإجماع بالإبطال. القول بالمجاز وإخراج النصوص على عن ظاهرها يعود على النصوص بالإبطال، ويعود على الإجماع بالإبطال. ليه؟ لأن الأمة مجمعة على أنه وجاء ربك وجاء ربك، هم جعله وجاء أمر، تنزل رحمته. فتفطن قوم مثل ابن حزم قبلك بنص خير من حمل عائشة، فكر بقى دي النص في الباب ده عليك. فدول برضه فطنوا عليك، لا خلي بالك احنا لا نقول مثل ما يقول، او لا احنا لا نقول بالمجاز في القرآن لا سيما نصوص الصفات، احنا نقول فيه في اللغة. انت رايح فيه؟ انت عارف تقول ايه؟ انت عارف انت بتقول ايه؟ هاخده في القرآن، ماخدوش في القرآن واخده في اللغة، انت عارف تقول ايه؟ لازم انت ماذا تقول؟ ان القول بان المجاز لا يؤخذ به في القرآن ويؤخذ به في اللغة ابطل القرآن، لأنك تعارض نصا جعلناه قرآنا عربيا، لأنك تعارض نصا بلسان عربي مبين، ولسان العرب لا يتجزأ. اللسان العربي اللي تكلم به العرب هو اللسان العربي الذي جاء بيانه في القرآن. كونك تبطل المجاز في القرآن لئلا تلزمك لوازم من اخترع المجاز، سيضحك عليك هؤلاء ويقول يا جبان خليك جريء مثلنا، يا جبان انت اثبت. المعتزلة يقولوا كده، زي المعتزلة كانت لهم الصولة والجولة على الاشاعرة. ليه؟ لان الاشاعرة حبوا يعارضوا المعتزلة. الله لا يرى، المعتزلة الله لا يرى، هم يقولك لا ده بيرى. ها النص بيقول يرى بس الى غير جهه بيمسكوهم. ايه الى ايه يرى الى غير جهه دي؟ هو معقول هو في مرئي في مرئي الى غير جهه؟ يا مخانيف، ما هو مخانيف لهم دليل حق ولهم تأويل باطل. النبي قال يرى، طب خلاص يرى بس الى غير جهه، الى غير جهه يبقى ابطلنا المرء ده، اما الى جهه مساويه او اعلى او ادنى، لازم يكون كده. انما مرء الغير جهه يعني ابطلنا الرؤى. المعتزله القران مخلوق، وهو كلام الله لكن كبيت الله كناقه الله. الأشعر قال لك لا، المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق. قالوا انتوا مجانين، هو الكلام فيه فرق بين اللفظ والمعنى؟ او نفس المسألة، انتوا مجانين، هو المرء بيكون لغير جهة؟ التانية، انتوا مجانين، هو الكلام بنفصل فيه بين اللفظ والمعنى؟ اهو كده مسكوهم، انتوا مجانين لانه غير عقلاء. فلابد اذا قلت قولا تعمل محترزاته. واحد بيقول لك مش في الطريق ده، هو انت قبل ما تمشي في الطريق بتدرس الاول جي بي اس يوصلك ولا مش هيوصلك؟ انما الطريق واسع وجميل في الاول، لكن الطريق ده مقطوع فين؟ بعد 700 كيلو. انا مره دخلت في طريق والطريق ضيق وانا بسوق يعني بالعافيه وماشي وماشي على السلام عليكم وعليكم السلام وماشي السلام عليكم وعليكم السلام، حد يقول لي ارجع؟ ما حدش يقول لي ارجع. اجتهادهم طبعا، ممكن يقول لك ايه يمكن هاخد شمال مثلا، اكيد ده فاهم هو الطريق مقطوع في النهايه، وانا لا واخد شمال ولا واخد يمين. وصلت النهايه في الطريق لقيت ايه؟ حفره كبيره، ما اعرفش. طب انا اعمل ايه؟ انا لا بعرف ده، انا بطلع قدام بالعافيه، هرجع ورا ازاي؟ الله المستعان. فانت بتدرس الطريق قبل ما تسلكه يوصل ولا لا. انت ايضا حينما تقول قولا انظر الى، فهنا القاعده التي نستفيدها، اذا عاد تاويلك على نص بالابطال او اجماع بالابطال كان باطلا بالاجماع. يبقى مساله دراسه واقعه العين الحسيني ولا ابن الزبير ولا ابن بطلة من أصلها. ليه؟ لأن لو صح أن خروج الحسين دليلا على جواز خروج الحاكم الظالم أو غيره، هيعود هذا على النص بالإبطال. قول النبي ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك الصلاة، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، ألا إنه من ولي عليه ولي فلا يأتي شيئا معصية الله فليقرأ ما يأتي معصية الله ولينزعن يدا من طاعة. والإجماع على أنه وأما قتلهم الخروج عليهم فحرم بإجماع المسلمين. لو صحت الوقائع في الخروج على الحاكم الظالم يبقى بقى في إبطال. لو صح أن في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة لعاد على الإجماع بالإبطال والوصفية بالإبطال، ان ده صحيح البخاري وده صحيح مسلم. فالتأويل لابد ماذا؟ لابد ان تنظر ان عاد التأويل على نص بإبطال او اجماع بإبطال يكون بطلا بالإجماع. فهنا كلام ابن حزم عاد على النص بإبطال وعاد على الاجماع بالإبطال، وكفى بهذا القول بطلانا، وبالتالي نقول كلام ابن حزم باطل بالإجماع، باطل بالإجماع ولا يصح. حتى لو قال مع ابن حزم 10 نقول مخالف للإجماع، لكن احنا بنستفيد من ترتيب عقلية ابن حزم السداد، بنستفيد فائدة أعظم، وهي مهما نبل العالم ومهما عظم علمه إن الخروج عمن قبله هلك. في مدرس لغة عربية مهما كان جيدا وقويا هيلغي مصطلح جملة اسمية وجملة فعلية؟ هيلغي هيلغي أن الفاعل مرفوع دائما؟ يقول لك احنا اكن احنا في 2023 ونقول فعل مرفوع دائما. ده كان زمان ايام ابن مالك وايام ابن عقيل وايام ابن هشام والكلام، لكن احنا النهارده لا، عصر اتطور، ده الفاعل هنجره. يبقى كتب علي الدرس ايه فيها ايه دي حرام بدعه، عندك دليل ان هذا حرام انه لا يجوز؟ ما يصلح. يبقى انت مدرس لغه عربيه، نجاحك في اتباعك. بالامس احد الاخوه بيسالني عن كلام الزمخشري. الزمخشري ضليع في اللغه؟ ضليع في اللغه. الزمخشري جاء عند لن وقال هذه تفيد النفي المؤبد، وعليه حمل قول الله عز وجل لن تراني على النفي المؤبد وأن الله لا يرى في الآخرة. طيب استدل بقى على ذلك بماذا؟ ده الجديد، عشان كده بقولك دايما احنا الطرح والتنويع يعطيك أشياء زائدة. انت عندك النفي، طبعا احنا درسنا من قبل ان لن ليست لنفي المؤبد، وانكر هذا ابن هشام وابن مالك وكذا، ومن قال بان لن للنفي المؤبد قال فقوله اردد سواه فعضودا، اردد هذا القول، ودليلها من القران الله يقول لن يتمنوه ابدا ومع اللي هو الموت، ومع ذلك الله ذكر عن اهل النار انهم يقولون يا مالك ليقض علينا ربك. اذن اللغه تمنع ان تكون لن للنفي الايه المؤبد. وأن المعتزلة ومنهم الزمخشري لما استدل بأن لن نفي المؤبد أراد معتقدا مش أراد لغة، ولهذا لم يأتي باللغة بدليل كتقعيد. لكن الزمخشري وأتباعه استدلوا بقول الله لن يخلقوا ذبابا، هذا مشكل. أهل اللغة يقولون بأن لن لا تأتي لنفي المؤبد. طيب لن يخلق ذبابا لنفي المؤبد ولا ليس لنفي المؤبد؟ نعم، يبقى لن لنفي المؤبد. إذن هذا الموضع، طب هذا الموضع خارج لغة العرب، أمال إيه؟ ها؟ تعجيز. ما هو لن يخلقوا ابدا ابدا، لن يخلقوا، ما في احد يخلق ولا شعره لا ذباب ولا غير ذباب. هم ياتون بمثل هذا، لا ياتون بالادله بقى الاخرى، ياتي بالدليل الذي يساعد قوله. فلو انك قلت ليس لنا في المؤبد قالوا اذا ممكن احد يخلق غير الله، لو قلت هذا للمؤبد قال وافقتنا، وانت تنكر علينا ان لن تاتي النفي المؤبد. لو قلت ان تاويلكم هذا انها تنفي المؤبد بيعود على النص والاجماع بالابطال زي ما احنا بنقول، هؤلاء فرقه اخرى يقولون النص معنا والاجماع معنا، دي طائفه اخرى. لو انت جيت تناقشها ان تأويلكم هذا يعود على النص وهو انكم سترون ربكم بالابطال وعلى الاجماع وهي رؤية الرب في الجنة، هيقول لنا نصكم لا يلزمنا، وانما المراد بالرؤية نعيم قلب وكذا، واجماعكم لا يلزمنا، لان ده اجماع يقتضي النقص. يبقى لابد أن نوجه الكلام في ضوء قاعدة النزاع، والمطلوب الآن أن نثبت هل اللغة فيها لن تأتي نفي للتأبيد أم لا، وإذا كانت تأتي للتأبيد أو لغيره فما وجه هذا الاستدلال. فابتداء نقول الموضع موضع لغوي أولا، هل تستطيعون أن تأتوا بأن لن تأتي للنفي المؤبد، موردها في اللغة للنفي المؤبد البحث لغوي، وبالتالي هاتوا لنا من لغة العرب ما يدل على أن لن تأتي للنفي المؤبد. يبقى الموضع الأول موضع إيه؟ موضع لغة حتى نثبت الأصل. الموضع الآن ليس موضع دلالة شرعية في نص، الموضع الآن موضع لغوي. فلن يستطيعوا لذلك سبيل، ولهذا الأئمة جزموا فقوله اردد سواه فعضدا لا تأتي. الزمخشري عالم باللغة فليأتي بلغة العرب. وإذا قلنا اللغة فلابد أن تأتي بالدليل من اللسان وليس مما قاله عالم من علماء اللغة. في فرق بين العربي والعالم بالعربية، في فرق بين العربي والعالم بالعربية. العربي عربيته سليقة، العربي ما يعرف يعني جملة اسم وفعلية، ما يعرف يعني حال وتمييز، ما يعرف يعني صفة مشبهة واسم فاعل، ما يعرفش هذا، لو تسأله ما يعرفش. لكن وضعت هذه القواعد ليستقيم لساننا على لسانه. يبقى العربي سليق، اللي بينطق به عربية، ولهذا كل ما ينطق به العربي حجة في اللغة حتى ولو خالف جمهور عرب. نقول لغة بني فلان، إن أبا أبا إن أباها وأبا أباها. لو أنت بتيجي تدرس درس نحو مش هتضبط هذا الضبط، غلط. لا، لغة لغة، هذه لغة. ولهذا يذكرون بينما كان رجل يحفظ الصبية فيحفظ صورة المسد، حفظ الولد تبت يدا، يقول تبت يدان، تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب. يقف على يدا، الولد يقول يدان، يصل يدا، الولد يحذف النون. سليقة سليقة، لأن النون المثنى تحذف عند الإضافة، لكن لو وقفنا بلا إضافة يبقى بنثبت النوم. ولهذا كان واحد عشان يتعلم العربية ياخدوه حطوه في قبيلة بس كده، ولا بياخد درس نحو ولا بيدرس ألفية ابن مالك. إذا أخذوه زي الشافعي وكذا وضعوه عند العرب. يبقى الأول الموضع موضع لغة العرب، ولهذا لما جاءت الأشعرة يستدلون ببيت علينا في مسألة الكلام والاستواء، في مسألة الكلام نستدل بالبيت وإن الكلام ألف الفؤاد، ولما في الاستواء قد استوى بشر على العراقي، حكمناهم إلى اللسان العربي. مش قول البعض الشعر ما يدرى من هو، لا، اللسان العربي، لأن اللسان العربي حج، نقول لغة العرب. طيب وبعد ما نجيب لسان العربي، هب ان الدلالة اللغوية في لسان العرب بتعارض ما عندنا، نقول ما في مشكلة، هيبقى عندنا حقيقة شرعية. يعني لو افترضنا ان لن تأتي في لغة العرب للنفي المؤبد قولا واحدا، فهل سيكون للمعتزلة حجة في أن قول الله لن تراني نفي للرؤية؟ سؤال مهم، سؤال مهم جدا. لو أن لن في لغة العرب تنتهي نفي المؤبد، هل بهذا سنفسر لن تراني على عدم الرؤية في الآخرة؟ الجواب لا. ليه؟ لأنهم يرون ربهم. نقول اللغة هنا بنترجم لها بالحقيقة اللغوية، ودلالة النصوص على رؤية رب عز وجل بنترجم لها بالحقيقة الشرعية. ونحن عندنا الحقائق لغوية، ها، شرعية، عرفية. فإذا كانت عندي حقيقة شرعية قدمتها على كل حقيقة ليست اللغوية أو أقدم على الشرعية. أنا عندي الصلاة في الحقيقة اللغوية إيه؟ الدعاء. طب أنا كيف أصلي؟ أدعو فقط ولا إيه؟ عندي حقيقة شرعية للصلاة، وهي أنها أقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فأقدم الحقيقة الشرعية. فلو أن لن لنفي المؤبد في لغة العرب قولا واحدا لما صح الاستدلال بها على نفي رؤية الرب في الآخرة، لأن الحقيقة الشرعية عندنا هي ماذا؟ رؤية الرب في الآخرة. قال تعالى: وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل نرى ربنا، قال: إنكم سترون ربكم ها كما ترون القمر ليلة البدر. طيب، أما في اللغة فإننا نقول بأن لن لا تأتي نفي المؤبد. وأما هذا الموضع فالجواب عنه: لن يخلق ذبابا انتبه. الجواب عنه أن التأبيد طبعا قطعا لن يخلق ذبابا، أبدا أبدا لن يخلق ذبابا. أن التأبيد في هذا النص ليس مأخوذا من لن، وإنما مأخوذ من الأدلة الخارجية. انتبهوا، لن يخلق ذبابا ليس التأبيد في الآية مأخوذا من لن، لن، وإنما مأخوذ بأدلة خارجية فيها استحالة أن يكون غير الله خالقا. يبقى التأبيد مأخوذ من ماذا؟ من الأدلة. إنما ليست لن هي دليل التأبيد، إنما دليل التأبيد الأدلة الأخرى. ولهذا لا يعود على أصل لن، وأنها لا تفيد ماذا؟ التأبيد. جواب آخر: أنها لو أفادت التأبيد حتى في لغة العرب فنقول التأبيد يكون محمولا على الدنيا، لن تراني أي في الدنيا، وليس على التأبيد المطلق الذي يتناول الآخرة. ودليل السياق: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ليس فيه استحالة الرؤية بل فيه جوازها، لكن عدم وقوعها في الدنيا. وفي فرق بين استحالة وجواز. ولهذا أهل السنة يقولون في الرؤية إيه؟ في الدنيا جائزة ولا مستحيلة؟ يا أخواني انتبهوا وركزوا بارك الله فيكم. رؤية الرب في الدنيا مستحيلة ولا جائزة؟ جائزة. طب ما الفرق؟ ما تقوليش بقى جائزة زي ايه الطلبة، فاهمين يا اولاد؟ يبقى الفاعل ايه يا اولاد؟ مرفوع. طب قول يا مؤمن بقى مرفوع ليه؟ مش هيعرف يقول حاجة، ما هو بيقول زي الناس، خلاص يقول زي الناس. عشان كده المدرس اللي بقى بيهبط نفسه يبقى هنا إيه الفاعل؟ هذا اسم مرفوع يدل على من قام بالفعل. الفعل يا ولاه اسم، يلا قول ورايا اسم مرفوع، مرفوع من أول حصة آخر حصة. هتدخل أنا وراه يا ولاد. نعم، هات لي فاعل كده في جملة. انتوا خدتوا ان الفعل ده اسم مرفوع يدل على من قام بالفعل. يلا قول يا كامل، هات لي فاعل في جملة. مش عارف. طيب، جاء النبي رجل فقال يا رسول الله، يلا اخرج لي الفاعل في الجملة. هو خد ان الاستاذ جاب له طول حصة، يبقى الفعل ورا الفعل على طول، ملزوق في الفعل. يبقى جاء النبي، جاء رجل، جاء كذا، احنا نجيب له بقى جاء النبي رجل، هنفنطها له شوي زي ما يجي الولد من الدرس. ها أ ب ت ث جاء، أ ب ت ث جاء، ب ب ت ث جاء. طب طلع لي ث، وقف. يبقى ده ما ينفعش طريقة، لازم تلخبط، لازم تلخبط، تقدم تأخر تجيب تعمل، عشان ايه؟ تضمن المسألة مقصودة، مش المسألة مقلدة وخلاص. المسألة ايه مقصودة؟ ايه الفرق بين نقول رؤية الرب مستحيلة او رؤية الله جائزة في الدنيا؟ ايه الفرق؟ ها؟ يعني ممكن ان تقع لو ارادها الله سبحانه وتعالى وكان البشر في مقدورهم الرؤية، تقع، ما فيش استحالة، لكن في مانع من الرؤية، لهذا نقول رؤيته جائزة. ولهذا قالوا لو كانت رؤيته مستحيلة لما طلبها موسى عليه الصلاة والسلام النبي العالم، لكنها لما كانت جائزة ظن موسى عليه الصلاة والسلام أنه لو طلبها من رب سيرى، فقال رب أرني أنظر إليك، يبقى طلب ماذا؟ طلب جائزة، لم يطلب مستحيل. إذ لو كانت مستحيلة ما طلبها موسى، لكن الله عز وجل بين أنها إيه؟ أنها لا تكون في الدنيا، لأن ماذا؟ لأنه ليس في مقدورك. ولهذا قال لن تراني ولكن بلي فإن استقر منه فسوف تراني، فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر ذكا ساقا، دل على أنها لن تكون في الدنيا لك يا موسى، لأنك لست على قدرة لهذا. فلما كان في الآخرة أنشأه الناس نشأة أخرى، ماذا؟ كانت صالحة لأن تطي الجنة، في الجنة. بعضهم بيعبر كده تعبير، يعني بيقول إيه؟ فما كنت في الدنيا فلا يرى الباقي بالفاني، عينك هذه فانية وربك باقي، فلا يرى الباقي بالفاني، فلما صرت إلى دار الآخرة وصارت عينك إيه؟ باقية، صح؟ فرؤية الباقي بالباقي. نعم، لكن عموما احنا عندنا الاصل. يبقى حتى لو انها للنافي المؤبد هنقول محمول على ماذا؟ على الدنيا. نعم، ماذا؟ نعم.
قال الألوسي رحمه الله تعالى في تفسيره لن يخلق ذبابا، قال فيه ويدل على أن المراد نفي القدرة السياق، مع قوله تعالى ولو اجتمعوا له، أي لخلقه، فإن العرف قاض بأنه لا يقال لن يحمل الزيدون كذا ولو اجتمعوا لحمله إلا إذا أريد نفي القدرة على الحمل. وقيل جاء ذلك من النفي بلن، فإنها مفيدة لنفي مؤكد، فتدل على منافاة بين المنفي وهو الخلق والمنفي عنه وهو المعبودات الباطلة، فتفيد عدم قدرتها عليه. والظاهر ألا يستغنى عن معونة المقام أيضا. وأنت تعلم أن في إفادة لن النفي المؤكد خلافا، فذهب الزمخشري إلى إفادتها ذلك، وأن تأكيد النفي هنا للدلالة على أن خلق الذباب منه مستحيل، وقال في أنموذجه بإفادة التأبيد. وذهب الجمهور أبو حيان وهو الصحيح إلى عدم إفادتها ذلك، وهي عندهم أخت لا لنفي المستقبل عند الإطلاق بدون دلالة على تأكيد أو تأبيد، وأنه إذا فهم فهو من خارج وبواسطة القرائن. وقد يفهم كذلك مع كون النفي بلا، فلو قيل هنا لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له لفهم ذلك، ويقولون في كل ما يستدل به الزمخشري لمدعاه إن الإفادة فيه من خارج ولا يسلمون أنها منها، ولن يستطيع إثباته أبدا، والانتصار له بأن سيفعل في قوة مطلقة عامة، ولن يفعل نقيضه فيكون في قوة دائمة المطلقة، ولا يأتي ذلك إلا بإفادة لن التأبيد ليس بشيء أصلا كما لا يخفى. وكأن الذي أوقع الزمخشري في الغفلة فقال ما قال،
وما أكثر ما وقع الزمخشري في غفلة أو في هوى، تستطيع أن تقول هذا في هوى، لأن الزمخشري علمه باللغة العربية موجود، هذا يعلم العربية، علمه باللغة العربية موجود، ما أحد يقول الزمخشري جاهل باللغة. وذي مسألة يا أخواني أيضا أنبه إليه، أنبه إليه، حينما نأتي للرد على أهل البدع لا تنفي ما هو قائم، ولست محتاجا إلى أن تنفي ما هو قائم. يعني أنا مثلا ليس في الرد على علي الجمعة أقول جاهل بعلم أصول فقه ما عنده حرف واحد فيه، أو أجي رد على أحمد عمر أقول هذا جاهل بعلم حديث لا درة له به، أو أجي رد على الكوثري أقول هذا جاهل بعلم الحديث لا درة له بعلم الحديث. ليه؟ لأن قال بكلام ركيك في علم الحديث، ده لا يجعلني أضعفه علم الحديث. ليه؟ لأنه لما قال الكلام الرقيق في علم الحديث أو في علم اللغة أو في علم الأصول ليس جهلا به، إنما هوى دفع إلى ذلك، فأخذ الأوجه الضعيفة أو أورد الشبهات الضعيفة. يعني من مثلا دلوقتي مدرس جاي يعمل إيه وبيتكلم، مثلا يقول مثلا أقبل الطالبين على دروسهما وكذا مش عارف إيه، تمام طبعا الطالب صح، مدرس المدرس أخذته الأنفة، فالمدرس قال إيه أنت ما تعرف شيئا، هذه على لغة من يقول. هو أنت بتدرس، أنت في حياتك يا أستاذ درست على لغة من يقول؟ أنت بتدرس أمس واليوم وكذا على اللغة المعروفة، لكنه يريد أن يبرر لنفسه فأتى بهذا، وقد يكون قولا مطروحا يأتي به مثلا. ولهذا تجد أصحاب الهوى قد يضعفون الصحيح ويصححون الضعيف مع علمين بالتصريح والتضعيف، لكن يوافقهم في هذا الباب. يعني لو إيمان أبي طالب بالرواية الضعيفة المردودة باتفاق، وهي أن النبي لما عرض على أبي طالب لا إله إلا الله أبى أن يقولها، وحديث البخاري في المسند بن حزم، فكان آخر ما قال هو عن الملك عبد المطلب، لكن جاءوا برواية العباس لقد قال الكلمة التي طلبتها منه، فمردود وكذا. هم أخذوا الرواية دي ليه؟ اتباعا للهوى. فالذي أعتقده أن رسوب الزمخشري في مواضع اللغة ومخالفته لما عليه لغة العرب ليس راجعا لجهل الزمخشري باللغة، على الأقل ليس في كل المواضع، وإنما لتقديم معتقده على لغته، تقديم المعتقد على إيه؟ على اللغة. وهذا ليس خاصا بالزمخشري في اللغة، هذا يعم صاحب كل علم، سيرسب الأشعري والصوفي في الحديث حديث الصحيح الذي يخالف اعتقاد، ويأتي بالضعيف الذي نظيره ضعف كثيرا ليصحح اعتقاد، وسيأتي صاحب الأصول أصول الفقه ليرسب في الأصول إذا خالفت الأصول ليقدم بدعات. ومن هنا قال العلماء لا يطلب العلم على يد المبتدع في أي علم. ليه؟ لأن المبتدع سيوجه العلم حسب بدعات، ده أمر معروف، ده أمر مكرر، الأمر ده مقرر. يا أخي بتوع الديمقراطية بيكفروا بالديمقراطية، لما بتخالف مين؟ لما بتخالف اختيار فرنسا والحريات فرنسا، لما حصل حدث في فرنسا دخلوا يقبضوا عن الحريات. حريات حريات ايه ده، احنا ندوسها بالاقداف، احنا اللي عامل لكم الحريات دي، بقيت ده صنم عجو بيعمل لكم اعبدوا اعبدوا اعبدوا. طب انت جوعت كله، هتاكل الهك؟ ايوه انا جعان. لا، من اللي عامله؟ اعمل لكم واحد تاني. ولهذا يذكر بعض الصحابه كده لما لم يكونوا يجدون صنما كانوا يعملوا ايه؟ الحديث اظن في الصحيح، فيجمعون، يجمع الواحد التراب وكذا وياتي بالشاه بتاعته بتبول عليه ويعجن له ايه؟ اله. فده صنم عجل الديمقراطيه. طب الشعب هيطلع دلوقتي يقول ايه؟ انا مش عاوز كتار. ما ينبغي نحن نكمم افواه حد. الديمقراطيه بتقول كده، الديمقراطيه ما احنا نطلع كده. اصحاب الديمقراطيه بتكلم نظام عالمي يعني هيقبلوا؟ لا. امريكا طلع عليها في اول حكومه بايدن او شيء، قال لك لا، هم بقى براحته. لما جه من سنبي في فرنسا، جه الرئيس الفرنسي والدنيا قامت عليه وبتاع وكلام من ذا، لازم تعتذر. قال لك انا ما اقدرش، دي حريه. لكن عموما لو كان حد زعل انا بتاسف له. خلي بالك، اعتذر لمين؟ لمن ساب، لان دي حريه. وانت رد عليه بس اوعى تقتله، لان كده يبقى ايه؟ انا اخدها الى حد الافساد. اصحاب المذاهب دول لما بيضع مذهب بيخالفه اذا احتاج اليه. فالزمخشري بيرصب ليس لضعف في اللغه هنا، انما لان لغه العرب لا تستقيم مع معتقد. الحديث رسبه في حديث اين الله، حديث مسلم مع ايوه ابن الحكم السلمي عند مسلم، حديث صحيح، فضعفوه. تعرف ضعفوه ليه؟ لان معاويه كان لا يحسن الصلاه. تخيل، هنا ضعفوه. اولا قواعد الحديث تقول لا يتكلم في الصحابه من جهه العداله، لان الصحابه ده كلهم ايه؟ عدول. كيف لا يحسن الصلاه؟ وهل يرد الحديث بهذا؟ يبقى رصد في الحديث. لكن هل الكوثري لما ياتي يصنف في الحديث هيقول ومما يرد به الحديث ان الصحابي يكون لا يحسن الصلاه؟ فده أمر معروف يا أخواني، ده أمر معروف، هذا أمر معروف أن هؤلاء يرسبون في الحديث إذا خالف الهوى، إذا خالف الهوى. فهنا ليس إذا راجع لضعف الزمخشري كلغة، وإنما لمعتقد، وده الغالب. فنحن نستفيد من دي. أما أجي أنا أرد على مبتدع، ما أجيش أقول ده ما بيفهمش حاجة في العلم، يعني يبقى ضليع في اللغة العربية. وجأ أنا مثلا هو في مسألة مسائل اللغة خالف هواه فقدم هذا الهوى على اللغة، ما ليش أقول له ما بيفهمش حاجة في اللغة. ليه؟ الناس هتقول لا ده رجل ضليع في اللغة. فأنا مش محتاج أقول ما بيفهمش، أحتاج أقول إيه؟ أحتاج أقول أنه قدم هواه على اللغة، ولهذا أستدل عليه باللغة. يبقى تكون نقطة ضعف فيه، مش نقطة ضعف فيا أنا حينما أقول لا يدري عن اللغة شيء، هتبقى نقطة ضعف فيا أنا، أنا مفتري، أنا لست منصفا. لكن أستعمل لغة ضده، أستعمل لغة ضده ويكون هذه الغلبة لي. نعم.
قال وكأن نعم. الذي
خلاص يكفي. نعم.
هو بيرد ذلك بالاعتقاد. قال وكأن الذي أوقع الزمخشري في الغفلة فقال ما قال اعتمادا على ما لا ينتهض دليلا شدة التعصب لمذهبه الباطل واعتماده واعتقاده العاطل.
نعم.
قال ابن حزم في تتمة هذا الكلام وهذه مسألة نقطع فيها أننا المحقون عند الله عز وجل، وأن من خالفنا مخطئ عند الله عز وجل بلا شك.
وليس عجيب، يعني جرأة لكن الرجل الحقيقة اللي نحسبه إنها مش جرأة على مخالفة نصوص، هو بيعتقد إن فعلا ده الحق الذي لا يقبل سواه. يعني المحاز بصراحة يبقى إحنا نحتفظ نحسبه أن عند صدق في مسألة الاستدلال والتدين بهذا، يعني لا يخدم مثلا طائفة باطلة فيلو الأعناق، لا، ابن حزم غير الزمخشري. نعم.
وأن من خالفنا فيها مخطئ،
لكن طبعا ده انحراف في الإسلام، ده انحراف. نعم.
وأن من خالفنا فيها مخطئ عند الله عز وجل بلا شك، وليست مما يسع الشك فيه أصلا. فإن قال قائل هل قال هذا أحد قبلكم، قلنا له
جيد كويس، برد على شبهتنا، بس الشبهة الأولى رصب فيها وهي الحق الأنبياء بهذا. طب نشوف الشبهة الثانية كده، اسمع، هل سبق؟ هنقول برضو لن يأتي بكتاب ولا سنة. اثنين، سيتناقض. ثلاثة، لن يأتي بمن سبق. كمل.
فإن قال قائل هل قال هذا أحد قبلكم، قلنا له وبالله تعالى التوفيق.
أيوة، هيحط كتاب الوقت، هيحط كتاب دلوقتي في الاتباع والآثار ونبذ التقليد. نعم.
وهل قلنا له وبالله تعالى التوفيق، وهل قال غير هذا أحد قبل من يخالفنا الآن؟
شوف، أي نعم، وهل قال أحد غير هذا قبل من يخالفنا الآن؟ ها.
وقد علمنا ضرورة أن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم منزلة من الفضل بلا شك، فلا بد من البحث عنها، فليقل مخالفنا في أي منزلة نضعهن؟ أبعد جميع الصحابة كلهم؟ فهذا ما لا يقوله أحد أم بعد طائفة منهم؟ فعليه الدليل، وهذا ما لا سبيل له إلى وجوده، وإذ قد بطل هذان القولان أحدهما بالإجماع على أنه باطل، وإذ قد بطل هذان القولان أحدهما بالإجماع على أنه باطل،
وهو أنهم دون الصحابة كله، ها،
والثاني لأنه دعوى لا دليل عليها ولا برهان، فلم يبقى إلا قولنا، والحمد لله رب العالمين الموفق للصواب.
فلم يبقى إلا قولنا، وهو أنهم أفضل الصحابة. فنقول بنفس كلامه بقى، فنقول فأين البرهان؟ وإذ لم يأتي بالبرهان فقد بطل قوله على ذلك. ونقول البرهان في الثالثة هذه اللي تسقطها، هو ده القائل. احنا عندنا انهم دون الصحابة كلهم، لا، اما التفاضل يحتاج الى دليل، ولهذا نذكر الفضل لكن لا نذكر ادلة الا اذا كان في نصوص في هذا. اما النص والاجماع جاء في مسألة النزاع، وهو أن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهذا الذي خالفت. افتتح كلامه بقاعدة طالما يدندن عليها ويدندن بها جهال كثر في هذا العصر، ألا وهي هات كلاما ممن سبق يخالف. ابن حزم لما قال بأن النبي والصحابة صلوا الجمعة في عرفة، يوم ما صلى النبي في عرفة ما جمع بين ظهر عصر، لا، ده صلى الجمعة، لأن ابن حزم مذهبه أن الجمعة لا تسقط عن المسافر. طيب يا ابن حزم، لم يذكر أحد قط أن النبي صلى الجمعة، يقول لك هات أحدا قال إن النبي لم يصلي الجمعة. عايز اللفظة دي. مثل ما يطلب البعض الآن، هات، أنت بتقول إن المتقدمون كلهم أئمة سنة اللغة ما أحد قال بالمجاز، هات لواحد منهم نفى المجاز، نفى. طيب بعضهم قال في حديث ابن عباس عند البخاري في حادثة قرونة في يوم الجمعة، ألا صلوا في رحالكم، ألا إلى آخر، ده الحديث ثابت. فده احنا استدلنا بيه على انه ايه الجمعة لا تصلى في البيوت، اذا لو تصلى في البيوت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك هاد دليل انهم صلوا في البيوت الظهر ولم يصلوا الجمعة، عايزين من يصرح بهذا. وهذه لا شك انها قاعدة من ابطل الباطل، إذ كيف يتكلم هؤلاء في باطل لم يحدث أصلا، ما لم يكن مجاز في القرون الثلاثة المفضلة حتى نأتي من القرون الثلاثة المفضلة من يقول بنفي مجاز ولم يولد بعد. هل هنقول هات من الصحابة من رد على الأشاعرة؟ هو كان في أشاعرة. هات من الصحابة من قال بأن الإيمان ليس التصديق فقط؟ من هو كان حصل أشاعرة؟ كان حصل معتزلة؟ فالقول هذا قول يظهر في ثوب الاتباع، وفي الحقيقة هو مخالف للإجماع، هو مخالف لماذا؟ للإجماع. نعم نكتفى بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ابن حزم قال ايه؟
علق شيخ الإسلام رحمه الله فقال: وبالجملة فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف، وأبو محمد مع كثرة علمه وتبحره وما يأتي به من الفوائد العظيمة له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه، وكما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة، وهذا كقوله إن مريم نبية وإن آسية نبية وإن أم موسى نبية، وقد ذكر القاضي أبو يعلى والقاضي أبو بكر وأبو المعالي وغيرهم الإجماع على أنه ليس في السماء نبية، والقرآن والسنة دل على ذلك.
نعم.